والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لا يستشفع. طيب. باب ما جاء في الإقسام على الله. ماشي. وكتابي تقريبا عند النساء. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومعنى الإقسام على الله أن الإنسان يكون له عشم كبير في الله تبارك وتعالى، يكون له عشم كبير في الله، والعشم نتيجة الثقة التامة في الله رب العالمين، أنه لا يخيب رجاءه فيه، لأنك لا تقسم على أحد إلا وأنت تعلم أنه يضر قسمك. فالذي يقسم على الله هو عنده ثقة ويقين أن الله سبحانه وتعالى سيلبي ما يريد. وهل معنى ذلك أن ننصح أنفسنا بأن كل منا يقسم على الله؟ لا، لأن هذه خواص لا يعلمها إلا الله، والإنسان إذا أقدم عليها فإنه قد يكون مزكيا لنفسه. أما الذين أقدموا عليها فيما ترد فيه الآثار فهم أقدموا عليها ولم يكونوا يعلمون أن هناك من إذا أقسم على الله الأبر، فثبت لما أقسموا واستجاب الله لهم ثبتت فضيلته. أما هل كانوا يعلمون من البداية أن الواحد منهم إذا أقسم على الله يبره؟ لا. أو هل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا فلان إذا أقسمت على الله أبرك؟ لا. فلم يأتيهم نص من بذلك أبدا، وإنما تحركت بهم ثقتهم في الله ففعلوا، فلم يخيب الله عز وجل رجاءه. طيب، نشوف كيف الكلام. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذا أمر خطير جدا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن الرجل كأنه يعلم الغيب، لأن ما أدراني أن الله يغفر لفلان أو لا يغفر له. حتى الكافر الأصلي ليس لنا أن نقول إن الله لا يغفر له إلا إن كان الله سبحانه جزم بأنه سيموت كافرا. فلو أنت تعيش أيام الصحابة رضوان الله عليهم وقلت إن الله لن يغفر لأبي لهب صدقت، لأن الله لما أنزل سورة المثل بيّن فيها أن أبا لهب لا يتوب، وأن أبا لهب لا يؤمن، وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب ومعه امرأته حملة الحطب. فهنا أنت تقسم لأن الله جل بيّن لك بالنص الصحيح أن أبا لهب مخلد في النار. ولو أقسمت على أناس بيّن الله عز وجل كفرهم وسبق أمرهم فهذا لا إشكال فيه، معلوم. فأنت لو قلت والله إن الله لا يغفر لفرعون كل نستغل ما شيء معلوم طبعا، ولو قلت إن الله لا يغفر لإبليس كل الناس ستقول لك معلوم. لكن كافر حي موجود الآن وتقسم أن الله لا يغفر له، فهنا من أين كيف أقسمت؟ ما يدريك هذا الكافر الموجود الآن الذي ربما يحارب الإسلام والمسلمين ربما بعد لحظة واحدة يتوب ويدخل الإسلام ويكون أفضل منك، فكيف تقسم على إن الله لا يغفر له؟ هذا لا ينبغي لك. وأما هذه لو كان كافرا، يعني لو كان كافرا فهي مصيبة، يعني لو قلت إن الله والله إن الله لن يغفر لنتنياهو لا يجوز ذلك، ولو قلت إن الله لا يغفر لترامب لا يجوز ذلك، لأنك لا تدري، فربما يسلم هذا أو ذاك ويتغير الأمر. فإذا كنت تقسم على كافر معلوم كفره ومعلوم حربه للإسلام والمسلمين لا يجوز، فما بالك بالذي يقسم على مسلم إن يرى مسلما يرتكب كبائر ويقول والله لن يغفر الله له. هذه أسوأ من أن تقسم عليه على كافر، لأن الكافر هناك احتمالات، الاحتمال الظاهر الآن أنه لن يسلم، لا نتنياهو ولا ترامب الظاهر، ولكن الله على كل شيء قدير. أما المسلم فهو مسلم، وقد نص الكلام في الشرع على أن مرتكب الكبائر أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فما أدخلك أنت في مشيئة الله وتقسم بأنه سيكون من الصنف الذي لن يغفر الله له، فهذه من أشد ألوان الكبائر، لأن فيها ادعاء علم الغيب، لأن فيها ادعاء علم الغيب، وفيها تدخل في سلطان الله، فيها تدخل في سلطان الله، وفيها كأن الإنسان هو الذي يسوق أمر الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا. فلذا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، إذن سنقول الآن لو كان فلان هذا ها كافرا أصليا مات على كفره فلا حرج، أما لو كان هذا الرجل كافر كفرا أصليا ولا يزال حيا فالأمر لله لا أحد يعلمه، أما إن كان مسلما فهذا ممنوع منعا باتا، لأنك لا تدري. الله جل يغفر غفر، قال الله جل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا بالكبائر والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأتى بإن المؤكدة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأتى بإن المؤكدة، فما أدراك كيف تقسم على مسلم، هذا لا ينبغي لك أن تقسم على مسلم أبدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل مسلم مرتكب للكبائر وفي مشيئة الله، فما يدخلك أنت في مشيئة الله عز وجل، ما دخلك. طيب، وأما فإن كان لكافر أصلي حكم بكفره فهذا إشكال، وسيكون كلاما معلوما، ولن يستغرب الناس منه ولن ينتظروا حتى الحلف. أما إن كان كافرا أصليا فلا يجوز، وإن كان مسلما فالأمر أشد وأعظم. فهنا هذا الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي، الله جل ليس له شريك وليس له شفيع إلا بإذنه، وليس له مشير، وليس لأحد مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أبدا، ما في أحد له شيء في ملك الله، والله جل يملك كل شيء ويفعل كل شيء، فلا ينبغي لأحد أن يتألى على الله أبدا. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني ما يدريك ربما فلان هذا أدخلت في مشيئتي وغفرت له، وفعلا هو قال إني قد غفرت له، إني قد غفرت له، جاء بإن المؤكدة وجاء بقد المؤكدة إذا جاءت مع الفعل الماضي، قد إذا جاءت مع الماضي تفيد التأكيد، وإذا جاءت مع المضارع تفيد الاحتمال، إلا إذا كان الله الذي قاله، إذا الله عز وجل قال قد يعلم ما أنتم عليه، يعني فعلا يعلم ما أنتم عليه، فقد مع الفعل المضارع تفيد الاحتمال، لكن مع الله تفيد تأكيد، والفعل الماضي يفيد التأكيد مع الكل، يعني قد إذا جاءت مع الفعل الماضي أفاد التأكيد مع الكل. فهنا قال قد غفرت له، إني قد غفر، هذا مؤكد، مؤكد بإن ومؤكد بقد ومؤكد بقسم مضمر، يعني والله إني قد غفرت له، وأحبطت عملك، أحبطت عملك لأنك تدخلت في مشيئة الله عز وجل، تدخلت في ملك الله، تأليت على الله عز وجل، نازعت الله في الربوبية، وهذا شرك ربوبية، والشرك يحبط العمل، فإن الله جل قال لئن أشركت لأحبطن عمل، فهذا تألي وتدخل في الربوبية، فهو شرك في الربوبية، فلا ينبغي بحال من الأحوال. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، هو دائما انتبه كلمة عابد لا تغرك، كلمة عابد هي نفسها كلمة راهب، كلمة عابد هي نفسها كلمة راهب، راهب الراهب يعني العابد، وفي الغالب أن العابد والراهب جاهل، والعالم أفضل من الراهب. صح طبعا، العالم أشد على الشيطان من ألف عابد. ولذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى راهب يعني إلى عابد وقال له هل لي توبة، قال ليس لك توبة، فأفتى بجهل. فليس معنى أنك متعبد أنك صرت عالم، وليس معنى أنك متعبد أنك تفتي الناس. ولذا هذا مفهوم خطأ موجود عند معظم الناس، إذا رأوا رجلا يتردد على المساجد ورأوا رجلا يعني يصلي ويحافظ يقولون يظنون هو فيه الخير، لكن يظن فيه العلم، والعلم شيء آخر، العلم شيء آخر. فهم يظنون أن كل عابد عالم، وليس كل عابد عالما أبدا، لا يمكن. فلما صاحب قاتل 99 نفسا سأل العابد قال ليس لك توبة، فأفتى بغير علم، فكان عاقبته أنه قتله الرجل فأكمل به 100. هذه عاقبته في الدنيا، وعاقبته في الآخرة الله أعلم، لأنه داخل في قول الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقد قال على الله ما لا يعلم، قد قال على الله ما لا يعلم. فهو مرتكب وزائد أنه هو عابد وجاهل وليس عنده بصيرة. يعني هناك البصيرة، البصيرة تنقسم إلى قسمين، بصيرة لاستقراء الواقع وبصيرة للعلم الشرعي. فهناك ناس عندهم علم شرعي وعنده استقراء الواقع، فهم الواقع كويس. فانت لو حتى عندك علم شرعي لكن لابد استقراء الواقع. هذا رجل قاتل 99 نفس، هذا رجل سفاح لا يعني يصعب مواجهته، لو ليس له توبة لا تقل ليس لك توبة. هذا لا، ولذا قتله بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، قتل 100 نفس ولا في اي احد قال له يعني اتق الله ولا شيء، يعني يبدو الناس انك تشجعه تصفق له اذا قتل. فهذا العابد جاهل من كل الوجوه، جاهل من كل الوجوه. لكن لما ذهب الى عالم وسأله قال من يحول بينك وبين التوبة. فالعالم يفتح افاق رحمة الله عز وجل للناس، لانه يدرك ان الله جل قال ورحمتي وسعت كل شيء. واما الجاهل فانه لا يستطيع، لا يفتح باب الرحمة ولا يفهم الفتنة اذا اقبلت ولا يعرف شيء، فلا يلجأ اليه ابدا، وهو صالح. ولكن المجتمعات تحتاج الى مصلح لا صالح. ولذا وما كان ربك مهلك القرى واهلها مصلحون، فالمصلح هو الصالح في نفسه المصلح لغيره. ولا يمكن ابدا ان تصلح غيرك بغير علم، لان حتى لو الانسان متعبد وجاهل ثم جاء الناس يقول لهم صلوا فيقولون ما دليلك، ما يعرفش، لا يدري، هو جاء هو عابد فقط ما يدري أدلة، فهو لا يستطيع أن يدعو، لأن لا يمكن أن تدعو إلى شيء وأنت لا تحسنه أبدا، لابد أن تحسن الشيء قبل أن تدعو إليه. فهنا قال قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبطت الشرك الربوبية. قال أبو هريرة إن القائل رجل عابد، شوف أبو هريرة يقول كلاما عاقلا جدا، رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، أوبقت دنياه وأخرى، يعني أوبق اللي هو الموبقة، هذا الهلاك العظيم. ولذا قال اجتنبوا السبع يعني المهلكات بشدة، اجتنبوا السبع الموبقات. فأوبقت يعني أهلكت، خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال أبو هريرة رضي الله عنه في رواية أحمد يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن لهذه الكلمة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، أحدنا إذا غضب يقول لأخيه وصاحبه، يعني إذا غضب دي ليست عيدة على صاحبه وإنما عيدة على القائل. قال فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه. مجتهد في العبادة لا مجتهد في العلم. ولذا هناك رهبان في صوامع، هو ليل ونهار منقطع يكاد يأكل هريشا يعني يأكل شوية طحين ويشرب ماء وزاهد في الدنيا، لا زواج ولا متعة ولا، هو طعام قليل جدا وماء قليل جدا، وليل ونهار يسبح يا يسوع يا يسوع ويسبح. هذا راهب جهول، وهذا منتشر في بني إسرائيل، وهم الذين يلزمون فيه. إن كان وحده فهو يلزم الصومعة، وإن كانوا كسر فهم يلزمون الدير. فالدير فيه رهبان ورهبات، دايما الدير ينقسم إلى قسمين، قسم الرهبان وقسم الرهبات، وهم يزورون التعبد والتنسك وساعات بيخ، لكن الأصل إن الدير للراهبين والراهبات، وهي الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لأن ربنا ما كتب رهبانية على العباد بمعنى الانقطاع عن النساء أو عن الدنيا، وإنما الرهبانية التي أرادها الله عز وجل هي الزهد في تعلق القلوب بالدنيا، هذه معنى الرهبانية، لأنه قال ورهبانية ابتدعوها إيه إلا ابتغاء، يبقى في هي ترى كتبها ولا لم يكتبها، الآية لابد تنظر فيها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، يعني هل لم يكتب عليهم؟ قال إلا ابتغاء، يبقى كتبناها، كتبناها ولا ما كتبناها؟ ها كتب، فالله عز وجل كتب رهبانية غير الرهبانية اللي هم اللي ابتدعوها، فالرهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها، والرهبانية التي نريدها كتبناها، وهي الرهبانية اللي كتبها الله عز وجل عدم تعلق القلوب بمتاع الدنيا والشهوات، لكن مراعاة تعلق النفوس بالشهوات ليس القلوب، مراعاة تعلق النفوس بالشهوات. ومعنى مراعاة تعلق النفوس بالشهوات تحصيل الشهوات التي تريدها النفوس بالحلال، فقد زين للناس حب الشهوات من النساء، يبقى المطلوب تتزوج لتشبع الرغبة في الشهوة في النساء المزينة من النساء، والبنين يعني إنجاب من النساء، والقناطير المقنطرة زيادة المال، زود المال بالحلال حتى لو صرت من أغنى الناس فلا حرج، فقد كان في الصحابة كبار أغنياء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وسائل الركوب، كل وسائل الركوب، والأنعام المواشي والحرث الأراضي والزروع وغيره، لا حرج اكسب من الحلال. هل هذا ينافي الرهبانية؟ لا، لأن هذا مراضات النفوس بالحلال، وازهد في كل ما هو حرام أو كل ما هو مشتبه، هذه تكون الرهبانية التي كتبناها عليه، وهذه التي عاشها الأنبياء، وهذه التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستثني داود وسليمان؟ وهل تستثني أيوب؟ طب ده أيوب كان عنده أموال طائلة جدا، ولما ذهبت وتعرض للبلاء عادت عليه جراد من ذهب، نزل مطر، مطر مطر جراد من ذهب، وأيوب عليه السلام يملأ، والله جل يقول يسأله وهو أعلم، فيقول لا غنى لي عن بركتك، ويجمع جراد الذهب، يعني أوزان رهيبة من الذهب يجمعه، فكان في غاية الغنى. وسليمان عليه السلام ها هذا أغنى 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 من يعرف من الأنبياء، وأبوه كان ملك داود عليه السلام، لكن الزهد في هؤلاء أنهم لم تتعلق قلوبهم بكل هذا، هو عنده كل هذا ولكن قلبه غير معلق به وليس مفتونا به أبدا، ولو ضاع كله كما ضاع من أيوب عليه السلام ولا شيء، ورجع لأيوب فلما ضاع منه صبر، ولذا صار رمزا للصبر، ولما أتاه شكر وهو رمز للشكر، وورد نعم العبد وانه اواب، وربنا عز وجل احبه واحب الباقي. فالزهد في الدنيا ليس يعني ترك ما احل الله، ولكن تأخذ منه ما تريد النفوس بقدر، ولا تتعلق نفسك به، جاب ذهب اتى مضى ضاع، خسرت كسبت لا فرق، ما في اشكال. فهذه الرهبانية التي يريدها الله عز وجل. أما الرهبانية الأخرى التي تؤدي إلى معصية الله عز وجل فدي ما كتبناه عليه، وهناك رهبانية لا تؤدي إلى معصية ولكن تمنع من إرضاء النفوس، فيحرم النساء على نفسه ويحرم متاع الدنيا كما يفعل الرهبان. ففي رهبان مخلصون لرهبانيتهم المبتدعة، فلا يقربون النساء ولا يأكلون إلا القليل ولا يلبسون إلا الخشن، وممتنعون عن كل متاع الدنيا والبكاء دائما. فهم فعلا تركوا، فهذه رهبانية. هل هذه رهبانية مطلوبة؟ لا، هذه مطلوبة، ولا التعلق بالدنيا مطلوب. فرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فهنا ممكن تحتار انت، ما كتبناها ولا كتبناها ابتغاء رضوان الله؟ إذا كتبها الله عليهم ابتغاء رضوان الله، هم عملوا رهبانية ليست التي كتبها الله عليهم، وهذا واضح. فالمجتهد في العبادة في أيام بني إسرائيل، وطبعا لما نقول بني إسرائيل يبقى قوم من؟ وعيسى الاثنين، قوم موسى وعيسى، وهذا واضح. سورة الصف موضحة، وإذ قال موسى يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فكلهم بنو إسرائيل، سواء قوم موسى أو قوم عيسى، مجازا نقول قوم عيسى، يعني القوم الذين أرسل فيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، وإلا هم ليسوا بقومه، لأن القوم منهم أب الرجل وعيسى ليس له أب. طيب، فهذا مجتهد في العبادة على مقاييس عبادته. وكان الآخر مسرفا على نفسه، والمسرف على نفسه يعني بالمعاصي. مسرف على نفسه لا معنين، بالكفر أو بالمعاصي. فهنا مسرف على نفسه بالمعصية، لأنه لو كان مسرف على نفسه بالكفر ما احتاج. فكان متآخيين، هذا أخو هذا، ولكن هذا منصرف إلى شهوات الدنيا، وهذا منصرف إلى التعبد. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، طبعا وهو محق ولا لا؟ محق طبعا، أنت ترى شخص على ذنب فهو على ذنب، فكونك ترى على ذنب شيء، لكن أسلوب المعالجة لابد أن تنظر فيه، تتبع الشرع في أسلوب المعالجة. فأنت الآن يوجد في أهلك وأهلي، في عائلتك وعائلتي عصاة، فما هو الطريق؟ أقول والله لن يغفر الله لك أبدا، أعوذ بالله. قال لا يزال يرى الآخر على ذنب، لا يزال لتفيد الاستمرار، فيقول يا هذا أقصر، تمام، أقصر يعني اترك المعصية، يعني تب إلى الله، ارجع إلى الله، دعك من مخالفة أوامر الله. كلام عظيم، بهذه نصيحة، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. أقصر، فيقول خليني يا رب، وهذه غير مقبولة، هذا كلام غير مقبول. فأنت لو قلت لواحد عاصي اتق الله، لك مالكش انت، ليس لك علاقة، انت لك ليس، اتركني أنا وربي، هل نقول له أنت محق كما ورد في الحديث؟ لا، ليس محقا، لأن الله جل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وإيه ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيدخلوا كيف ربنا أمرني أمرك بالمعروف، أنا أنت ملك ومالي، أنا بشرب يا عم، أنا بشرب خمر، أنت ملك ومالي، قل له كيف مالي ومالك، ربنا أمرني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أنا لو تركتك سأضيع وسيحاسبني الله عز وجل. فما لا ما في شيء اسمه لا دخل لك، ما في شيء اسمه لا شأن لك، فلا بد من الأمر معروف والنهي عن المنكر. فيقول خليني يا رب، وهذا رد غير صحيح. طيب، أبو عيسى علي رقيبة، كان هو يقول له إيه؟ لست عليك برقيب ولكني لك ناصح، فإن منهج الأنبياء إني لكم ناصح أمين، وما وأنصح أن أنصح لكم، فأنا أنصحك واديني النصيحة. فقال والله لا يغفر الله لك. وهذه الكلمة لو كان قالها نتيجة غضب شديد بحيث لا يكاد يشعر ما يقول يعفى عنه، لأن الغضب من الموانع، صح؟ الغضب من الموانع، موانع إيه؟ موانع تنزيل حكم على المعين، سواء في الكفر أو الفسق أو حتى الأحكام الشرعية. فالشخص الغاضب جدا وصدر منه كفر لا نكفره، أو صدر منه فسق شديد في اللفظ لا نفسقه، أو صدر منه حكم شرعي كالطلاق فلا نطلق منه زوجته بشرط شروط الغضب المعلوم. لأن موسى عليه السلام لما اشتد به الغضب حين رأى بني إسرائيل يسجدون للعجل ألقى الألواح، ألقى الألواح يعني ألواح التوراة صلى الله عليه وسلم، وقال الله فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. فإذا كان الغضب مما يذهب العقول فحكمه حكم المجنون. ولذا الصحيح أن طلاق الغاضب لا يقع إن كان الغضب قد استوفى شرطين أو واحدة. فأما الشرطان فهم أن يوصله الغضب إلى ألا يدري ما يقول وألا يتحكم فيما يقول ويفعل، يعني فقد السيطرة على قوله، وكذلك لا يدري ما يقول، ما يدري ما يخرج من رأسه، فيقول كلاما كأنه يهذي. بعد الانتهاء والهدوء تقول له أنت قلت، قل أنا قلت. هو لا يتذكر كلمة واحدة قالها لأن الغضب أخذ منه كل ما أخذ، فلم يعد يدري ما يقول. فإذا كان لا يدري ما يقول ولا يتحكم في نفسه فهذا الطلاق لا يقع بالإجماع. وأما إذا كان يدري ما يقول، هو داري ولكن لا يتحكم في نفسه، هو مصمم يقول الكلمة وغير قادر أن يتحكم في نفسه ولكنه يدريها ويعلمه جيدا، فهذا الشخص اختلف في أهل العلم، والراجع أن طلاقه لا يقع، والراجع أن طلاقه لا يقع، وهو الذي يدري ما يقول ولكن لا يتحكم في نفسه. فهناك شرطان للغضب، إذا تحقق الشرطان انتفى الطلاق، إذا تحقق أحدهما فالراجع أن الطلاق أيضا إيه؟ لا يقع. والكفر والكلام الفسقي كالقذف مثلا. طيب، فهنا هل قال من شدة الغضب والله لا يغفر الله لك؟ لو كان لما قال الله عز وجل أحبطت عملك. إذن هو داري ماذا يقول، فلما كان داريا بما يقول فقد ارتكب أشياء. هي أولا أن تدخل في مشيئة الرب عز وجل، ثانيا تكلم بالغيب وقال لن يغفر الله لك وهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثالثا زكى نفسه. صح، يعني أنت لا يغفر لك يبقى أنا يغفر الله لي، ومن يدري، فزكى نفسه. والله قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهنا قال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة أبدا، والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدهما، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. هم روحان ولا أرواح؟ طيب لماذا لم يقبض روحيهما؟ لأن في المثنى يجوز الجمع مع وجود ألف الاثنين، فقد قال الله عز وجل مخاطبا عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد سقط ولا قلباكما. اللغة تقتضي أن يقول قلباكما، لكن قال قلوبكما، فيجوز في المثنى الجمع بشرط وضع ألف الاثنين. واضحة كده؟ يبقى لا أقول نفسكما، أقول إيه؟ أنفسكم أو نفوسكم، أنفسكما أو نفوسكما. فهنا فقبض أرواحهما يعني فقبض روحيهما، واجتمع فقبض روحيهما مش روحيهما، روحيهما، واجتمع فقال للمذنب، اجتمع عند الله فلا كلام، لا كلام إلا بإذن، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، لأن الله رحمته وسعت كل شيء وهي تشمل حتى مرتكب الكبيرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء، فهل يغفر له مع كبائره؟ نعم. ادخل الجنة برحمتي يعني غفرت لك. وقال للآخر أكنت بي عالما، تعلم الغيب أنت، أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي خازنا، يعني أنت لك شريك، أنت شريك معي، أنت شريك مع الله سبحانه وتعالى، اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله. قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده، يعني فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لتكلم بالكلمة أو بقى دنياه وآخرته، يعني جعلته خاسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فهذا حديث عظيم يعلمنا أننا إذا كنا نتعلم ونتدارس عدم الشرك في الألوهية فلنعلم أن الشرك في الربوبية أسوأ وأطم، لأن الشرك لأن الربوبية الأصل والألوهية ناتج ربوبية. يعني نحن لماذا نعبد الله؟ لماذا نعبده؟ لأنه هو الخالق المالك الرازق المدبر، صح؟ فلو لم يكن خالقا ولا مالكا ولا رازقا فلماذا نعبد؟ ولذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى العبادة نعبد أن ربنا وأنه خلقنا سبحانه عز وجل. فالألوهية ها لازم الربوبية، والربوبية سبب الألوهية، والربوبية لزوم الألوهية، والألوهية التزام الربوبية، كل كلام واحد، كل واحد، كل المعنى واحد، ان بسبب الربوبية كانت الألوهية. لماذا يعبد؟ هو خلق الكون وملك الكون ويدبر الكون فيعبد. فلما أمرني بالعبادة يأمرني لأنه لا يعبد إلا هو، لو فيه خالق مع الله يعبد مع الله، لو فيه رازق مع الله يدعى مع الله، لو فيه مالك مع الله يعبد مع الله، ما في إلا هو سبحانه عز وجل. فهذا الرجل أقسم على الله، يعني أقسم ها على فعل لله، أقسم على فعل لله. فهنا انتبه، لأنك أنت ستجد في قسم على الله محبوب وثواب وأجر عظيم، لأنه لا هو فيه تدخل في الربوبية ولا في الألوهية ولا تزكية النفوس. فلما قال أنس، لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، هنا هو يقسم على الله، يعني عندي أمل فيك يا رب إن لا يحدث هذا. ففرق بين الأمل في الله الذي يجعلني أقسم عليه رجاء وعشما فيه سبحانه وخضوعا وذلة له، وبين أني أتألى وادعي علم الغيب وادعي الملك مع الله عز وجل، ففرق شاسع. حتى لا تقول كيف واحد يقول والله لن يغفر الله لك ولن تدخل الجنة أبدا، والرجل الآخر في الصحابة أقسم على الله، لماذا نفرق بينهما وهما متماثلان؟ نقول لا، ليس فيها تماثل، بل الأمر مختلف تماما، المناط مختلف تماما. فتنقيح المناط يؤدي إلى تحقيقه بأن الأمر مختلف تماما. قال طبعا احنا عندنا فيه قسم على الله اللي هو القسم الناتج عن شدة الرجاء وعظيم الرجاء في الله. هل لما قال والله لن يغفر الله لك ده نتيجة شدة رجائه في الله ولا تأليه على الله؟ تأليه، فلذا حبط عمله. لكن لما قال هلال بن أمية، هلال بن أمية يبدو أنه رأى أشياء تؤكد له أن امرأته تزني، فلما ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما صرح للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرمي امرأته بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالأربعة شهود العدول وإما أن أجلدك 80 جلدة حد القذف. قال والله لن يجلدني الله عليه، والله لن يجلدني الله عليه. هنا هو تألى على الله، هو واثق ان الله لا يظلم وانه هو مظلوم، هو واثق ان ربنا لا يظلم ابدا سبحانه عز وجل، وهو مظلوم، ودي ثقة في الله ان الله لا يظلم مثقال ذرة، فهو لو جلد فيها يكون مظلوما لانه يعلم ان هذه المرأة فعلت، فهو لو جلد فيها يشعر اذا، وهو متواثق ان الله لا يظلم. فهنا لا تدخل في مشيئة الله ولا امتلاك خزائن مع الله عز وجل ولا ادعاء علم غيب ولا شيء خالص، ده هو ثقة في عدل الله ما لم يكن فضله، وعلى احنا نثق على الاقل في عدل الله فضلا عن فضله سبحانه عز وجل. فهو وثق في ان الله لن يظلمه ابدا ولن يجلد فيها. كيف يجلد فيها وهي تفعل؟ يعني معناها انه شرف يضيع وكمان يجلد؟ فقال والله لن يجلدني الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فأنزل الله عز وجل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى عنا العذاب أن تشهد 4 الآية. فهنا ربنا أنزل القرآن هنا برا به بما أقسم، فأبر له قسمه. وإذا في المخلوقين لو إنسان شريف أقسم عليك بعمل شريف فأنت لابد أن تكون ذا شهامة وتبر قسمة، فما بالك بالله سبحانه عز وجل. وفرق كبير ما بين اللي ادعى علم الغيب وبين الذي يتعشم في الله ويزداد رجاءه ويقينه في الله عز وجل. الربيع كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية اللي هي السنة الثانية على طول، انت عندك سنتان في الامام، اللي بعدها تسمى ثانية واللي بعدها تسمى ثانية، وكل منهم تسمى رباعي. فكسر الثانية، فلما كسرت الثانية الجارية واهلها اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القصص. فاخوها انس ابن النضر، ليس انس ابن مالك، انس ابن النضر ده شهيد وقتل في احد، وكان فيه 80 جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، 80 جرح بجسمه. وهو في بداية المعركة في أحد كان شامم ريح الجنة، أمر ده يعني دي كرامة، كرامة ولا آية؟ كرامة، الآيات لمن؟ الأنبياء. فهو أنس بن النضر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص قال أو تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. هو هنا لا يتدخل في الغيب ولا يتدخل في مشيئة الله ولا ينازع الله ربوبية أبدا، وإنما هو عنده عنده شدة رجاء ويقين عميق، يقين في الله في الرب عز وجل. فقال والله لن تكسر ثنية الربيع. راحوا جايين أهلها طلبوا الفدية وخذوا الفدية، طلبوا الفدية لأنه طبعا السن بالسن، لكن لو طلبوا فدية بياخذ الفدية وخلصنا على كده. فهنا أبر الله إيش؟ قسمه. فهناك يبقى الاقسام على الله نوعان، قسم فيه ادعاء علم الغيب وتدخل في مشيئة الرب عز وجل ومشاركة في الربوبية، هذا مذموم ويحبط العمل دنيا واخرة. وهناك قسم على الله يكون من باب عميق اليقين وشدة الرجاء في الله عز وجل، وهذا يبره الله عز وجل. إذن تنصحني وأنصحك بأن نقسم على الله؟ لا، لأن جت مع أنس، هي جت مع أنس. هل كان أنس يعلم أنه إذا أقسم الله أبره؟ وهل كان هلال يعلم ذلك؟ أبدا. لكن مع شدة الرجاء في الله وشعور الأول بالظلم وشعور الثاني بشدة الثقة قال ما قال، والله جل أبرهما سبحانه عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. أشعث أغبر، أشعث يعني أشعث سائل الرأس، ما معه مشط ولا فرشة ولا شيء يسكن رأسه، يعني ما عنده مكان، ما عنده بيت، البيت فيه مقومات. وأغبر يعني يعيش في الطرقات، يعني زيك مسكينا زامة رب، مسكينا زامة رب. مدفوع بالأبواب، الناس تطرده الناس لأنه فقير. إذا أقسم على الله أبر، لأن لا يعلم زكاة النفوس إلا رب النفوس سبحانه عز وجل. هو أعلم بمن اتق، هو أعلم من اتق، هو الذي يعلم خبايا النفوس سبحانه وتبارك وتعالى. وهناك عباد من الناس لا يعرفون، يعني إذا جاءوا لا يعرفوا وإذا انصرفوا لا يفتقدوا، وهم عند الله أعظم من غيرهم من المشاهير. فهناك شخص مشهور إذا جاء الناس كلها تعرفه، وإذا غاب الناس كلها تفتقده. وهناك أناس إذا جم أو لم يأتوا ما أحد يشعر به، وهم عند الله عز وجل على منابر من نور. إذا الإقسام على الله نوعان يا شباب، نوعان، التحذير من أنه نوع اللي فيه التألي وشرك الربوبية ماشي، وادعاء علم الغيب. قال فيه مسائل التحذير من التألي على الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا في حديث، لكن هنا المقصود أنه قال ادخله النار، قال اذهبوا به إلى النار، فقريبة جدا النار سهلة وهو موجودتان طبعا. الثالثة أن الجنة، أن الجنة مثل ذلك يعني قريبة جدا. وما معنى قرب الجنة والنار؟ لا أفهم، فهموني يعني إيه هو ده المقصود وده المقصود من العمر القصير؟ ما هو الجنة متى؟ بعد الموت. والنار متى؟ يبقى معناه العمر قصير، مهما طال فهو قصير، هذا المقصود. العمر قصير مهما طال أو قصر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أهل الجنة، ما يدخل الجنة ويتنعم إلا بعد الموت، والنار لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا، فهو ألقى بكلمة واحدة أو بقى الدنيا وإيش وأخرى. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. في ناس يأخذون حسنات من غير ما يتوقعوا، يعني الرجل اللي مسرف على نفسه هذا هو أصلا عمال يرتكب الكبائر، يرتكب الكبائر وغفر له، غفر له بكلمة واحد آخر، بكلمة واحد آخر، يعني ما هو عمل شيء هنا؟ هو ما عمل شيء، ده غيره عمل فدخل الجنة، يعني الثاني أقسم على الله قسما حراما فدخل العاصي الجنة، فسبحان الله دخل العاصي الجنة لا إله إلا الله بسبب هو من أكره الأمور إليه. إيه هو السبب اللي أكره الأمور إليه؟ إنه أكره الأمور إليه، إن أكره الأمور إلى من؟ هو لا قابل نصيحة ولا رضي يكف ولا رضي يقصر ولا أي شيء وغفر له. فممكن الإنسان بعمل غيره يتسبب له، فأنت ممكن تكون جالس لا تعمل إلا أعمال بسيطة جدا، لكن أناس كثيرون يغتابونك، هم يغتابون وأنت تأخذ الحسنات، ويؤلفون عليك ويكذبون عليك كذب ليل ونهار، يكذبوا عليك. ومعروف أن العلماء والدعاة أكثر ناس يكذب عليهم، يعني الشيخ ربيع ده يسب ليلا نهار، يسب ليلا ونهار حتى قبل ما عرف الفتنة إياه، لكن يسب ليلا ونهار يأخذ حسنات لا حصر له. الألباني معظم الناس يشتمون فيه، الناس الذين يعني لا يستحقون أن يعني، لكن طبعا أهل السنة يحبونه. فالألباني بيأخذ حسنات من هؤلاء ومن هؤلاء، هؤلاء يدعون له ويترحمون عليه. وطبعا تعرفين وصية الألباني، أوصي كل مؤمن يسمع عني أن يستغفر لي ويترحم علي. اللهم اغفر له وارحمه. فعمال يأخذ حسنات من هؤلاء ويأخذ حسنات من الذين يشتمونه، كل الحزبيين وكل أهل البدع جميعهم، جميع أهل البدع يرمون الألباني عن قوس واحد، جميع أهل البدع الصوفية والإخوان والتكفيريين كله، بينما كثير منهم لا يشتم ابن عثيمين ولا يشتم ابن باز، وإنما يشتمون الألباني. فحسنات تأتيك من الذي يشتمك ومن الذي يترحم عليك، فعدوك يتسبب لك في حسنات وصاحبك يتسبب لك في حسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستقم كما أمرت وستجد الثواب يأتيك من الجنبين، يأتيك من الجانبين، والله المستعان. ماشي اسأله. طيب الإعجاب لا يصل إلى درجة شرك ربوبية، الإعجاب حرام. ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. والإنسان المعجب بنفسه أو المعجب برأيه آسم ومرتكب كبيرة، لكن ليس كالذي أشرك في الربوبية. فالذي أوبقه ليس إعجابه بنفسه، إنما إعجابه نفسه قاده إلى الشرك بالربوبية. إعجابه بنفسه أنه قارن بين نفسه وبين هذا، هو منقطع للعبادة وهذا منقطع للمعصية. إعجابه بنفسه بسبب انقطاعه للعبادة جعله يظن أنه من حق أن يتألى على الله، هنا هذا الذي ضيعه. المخلد في النار، هذا الشخص بعينه دخل النار وخلد فيه، نعم، لأنه قال أبدا، وهو أصلا أشرك في الربوبية فلم تنفعه عبادته. ما هم معظم أهل البدع قد يكون عندهم عبادات، يعني الخوارج، إذا قلنا الخوارج بالصحابة من أكثر تعبدا؟ الخوارج. قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وعبادتكم إلى عبادتكم، تمام. وانت حتى لما تقارن ما بين إخلاص الشيعة في وثنياتهم وتخاريفهم، ده الشيعة بيعور نفسه، الشيعة بيقطع شرايينه والدم نازل وبيسهروا ليه نهار يخبطوا في بعض، وهذا كله يظن تعبد، كل هذا يظن تعبد. واخر شيء شفناه على اليوتيوب ان واحد ضرب بالنار في جنبه بالمسدس، فعندهم اخلاص. لما قيل لهم ان الحسين على الهاتف رضي الله عنه، اتوا جميعا وضحوا باموالهم ودفعوا الاموال الدقيقة بجعب $100 ولا ايه، ضحوا بالاموال وكله، ابو عبد الله كيف حالك يا حسين، هم يخلصون في باطلهم، يخلصون في باطلهم. والنصارى منهم بابوات وقسيسين ليل ونهار يبكي ويا يسوع يا يسوع هكذا. وفي هناك فرق يهودية متشددة جدا تتعبد ليل ونهار، والمجوس فيهم هكذا، وحتى في الهنود اللي بيقعد ما يربط نفسه ساعتين عامل كده مثلا. فليست المسألة بكثرة العبادة. نعم، لو قال ان شاء الله، اصل هو لو ذاكر ان شاء الله ومقتنع بها لن يقول الاولى، وان احيانا ان شاء الله لا تصلح. فلو قلت لاخيك الان انت من اهل النار ان شاء الله يصلح، لكن تقول انت من اهل الجنة ان شاء الله نعم صح، لكن انت من اهل النار ان شاء الله لا يجوز. لا يجوز، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. فأنت لم تتمنى الكفر كيف؟ ده أنت مفروض موجود في هذا العالم لتزيل الكفر من العالم. يعني مهمة المسلم هي التعاون مع إخوانه المسلمين لإزالة الكفر من العالم، سواء بجهاد الدعوة أو بجهاد السيف والسنان. المهم أن أنت مهمتك تزيل الكفر من العالم وتزيل فروع الكفر اللي هي البدع والمعاصي، فدي مهمتك الأصلية. فلا ترضى للعباد الكفر، فلا ترضى بدخول النار، لا تحب لأحد دخول النار أبدا. نحن لا نحب لأحد الدخول النار. لا لن يرجع عن هذا، بس تقول فيما أظن والله أعلم أنه لن يرجع عن بدعته، هذا ممكن. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا فتح له باب الغيب، أنت لا، أنت تقول الآن والله لن يرجع القرضاوي عن بدعته، يصح أن تقول هذا؟ ما شاء الله، الله أعلم. نعم ما الله أعلم، مع أنه هو شيطان أهل البدع الآن، هو كبير كبراء أهل البدع، شيوخ المبتدع الضالين. تقول والله لن يرجع ياسر البرهامي عن تكفيره، ما لا يصلح. نعم طبعا انت تقول والله سيغفر لك، لان انت عندك ايات ان من تاب تاب الله عليه، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له، وقال افلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فده نص في ان التوبة من الكفر فيها التوبة، لكن هل عندك نص ان عدم التائب سيخلد في النار؟ عدم التوبة من المعاصي، الحديث في عدم التوبة من المعاصي من الكفر. وهو لو قال له ان مت على الكفر، لو قال له ان مت على المعصية لا يجوز ايضا، لان الميت على المعصية قد يغفر الله له، وسوف يغفر الله له حتما ان اجلا او عاجلا، لانه سيدخل الجنة اما ابتداء واما مآلا. حاضر، بس دي الفرق بين الاقسام والحلف. الاقسام هو الحلف، القسم هو الحلف. في رسالة التوسل للشيخ الالباني هناك قضية أيم الله، فما معنى أيم الله؟ يقسمون بأيم الله، صح؟ سؤال جميل ده جدا، وكثير من الإخوة يسمعها ويعديها. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقال وأيم الله إيش يا صلاح؟ إيش؟ حق الله؟ أيوة، أم يعني وأيمان الله، يعني بأيمان، يعني أقسم بالله، ماشي. لكن بعضهم فسره وحق الله، وحق الله لا يحلف به، لأن حق الله مخلوق كله، حق الله مخلوق كله، حتى قراءة القرآن، حتى قراءة القرآن مخلوق، قراءة القرآن مخلوق مخلوق. ما الفرق بين الذي يقسم على الله وعنده قوة حسن ظن بالله وبين من يدعو الله وهو يحسن الظن؟ الدعاء غير القسم، الدعاء غير القسم. الدعاء شرطه أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، أما القسم على الله فلا ينبغي أصلا أن تقسم على الله. خد بالك، الدعاء فرض واجب؟ نعم، لأن وقال ربكم، هل في حديث وقال ربكم اقسموا علي؟ لا، فالقسم على الله ينبغي، أما دعاء الله ففرض واجب. ولذا الصوفية يريدون محاربة هذا الدعاء، فيقولون إن إبراهيم عليه السلام أتاه جبريل وهو يلقى في النار فقال ألك حاجة؟ فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا باطل، هذا باطل، بل علم الله بالحال يقتضي أن ندعوه سبحانه عز وجل ونتوسل إليه. فهناك فرق بين القسم على الله، القسم على الله لا ينبغي، ولذا من تورط في القسم على الله ينظر في حاله. إن كان أقسم على الله عز وجل بمسائل فيها مشاركة في علم الغيب فقد دخل في الإحباط، وأما إن كان أقسم على الله عز وجل شدة رجائه ويقينه فهذا لا نعلمه، لكن يرجى له الإجابة والخير. ولا نعلم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من يشار إليه ويقول هذا ممن إذا أقسم على الله إيه؟ لأبر فيه. يعني اذكروا لي أنتم، أنا ذكرت اسم الصحابي لو أنس بن النضر، وذكرت لك هلال بن أمية، اذكر لي أنت غيره، مش ما فيش. في بقى في غير معين، اللي هو غير معين اللي هو رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، لكن هل في شخص تستطيع تقول هذا من الذين، هل حتى تقول إن أويس القرني إذا أقسم الله لأبره؟ لا 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 خالص. فالدعاء واجب والقسم على الله لا ينبغي، لكن إذا أقسم الشخص على الله ينظر في حاله. فإن أقسم على الله حتى لو لم يستجب الله، أقسم الله لشدة لعمق اليقين وشدة الرجاء، نقول له جزاك الله خير، لكن لا تعد إلى هذا، ولا نعتبره مخطئا في هذا. أما الذي يقسم على الله من باب التألي فهو المحرم. فهناك فرق كبير ما بين القسم مع حسن الظن بالله وبين الدعاء. الدعاء فرض واجب على كل مسلم عاصي أو غير عاصي، هذا هو الفرق. رجل ثبته زوجته فأقسم عليها أن لو نزلت من البيت تكون محرمة عليه، ما الكفارة؟ الكفارة يطعم 10 مساكين، يعني 10 كيلو مكرونة الأسرة الفقيرة. هناك من أقاربي متبرجات، فهل أنصحهم أم أقول لأبويها مع إني متحرج من هذا الأمر؟ لا، انصح واخبر الأبوي. اثنين، هناك سائل ينزل مع البول، السائل الذي ينزل مع البول هو ينزل في آخر البول ويسمى ودي، وهذا الودي حكم البول، وإن كان هو يشبه المني، بل هو أشبه بالمني من المذي، ولكن ليس له إلا الوضوء عادي، يغسل ذكرك وتوضأ، يعني يغسل الفرج أو يمضح الفرج وتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من موجبات الغسل. هناك أشخاص يفعلون المعاصي فأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر مرات كثيرة، فهل أستمر في هذا أم أتوقف؟ لا تتوقف، لا تمل حتى يمل الله سبحانه عز وجل. وهل نوح عليه السلام أمر مرة واحدة وانصرف، ولا 950 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا؟ هذا هو، فلا تيأس، وفي كل مرة لك الأجر، وقد تصادف مرة ويستجيبون فلك الأجران، لكن إن دعوت إنسانا فاستجاب لك أجران، وإن لم يستجب لك الأجر فاستمر عليه. مسألة أحمد فايز، طلاق السكران، طلاق السكران لا يقع، وأفعال السكران، أقوال السكران لا يعتد بها، وأفعاله يحاسب عليها إلا القذف، أقواله كلها لا يحاسب عليها، يعني أقوال كفرية كانما، لكن إذا قذف وهو سكران فإنه يحاسب، لأن أعراض الناس لا يتهاون فيه، وأما أفعاله فيحاسب عليها كلها، أفعاله يحاسب عليها، يكسر زجاج، يقتحم بيت، يكسر باب، يسرق شيء، يضرب أحد، يخلع نقاب للمرأة، يشد امرأة، هذا كل فعل يحاسب عليه، لأننا لو لم نحاسبه على أفعاله كل من أراد شيئا سكر وفعله، لكن أقواله التي تتعلق به هو لا حساب عليها، وأقواله في الله سبحانه وتعالى حسابه على الله عز وجل. أما أقواله التي فيها قذف فالناس لا تقبل السماح في هذا الأمر. لا ده باطل، أعوذ بالله، أعوذ بالله، علموه بحال يغني عن سؤالي. ما قالوا وقال ربكم ادعوني، هل لما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم لاني لا اعلم احوالكم، ولا لا يعزب عن علمي مثقال ذره؟ طيب فعلمه بحال الناس كلها، لو كان علمه بالحال يغنى عن السؤال معناها لابد من حذف قول الله تعالى ها ادعوني، كيف يقول ادعوني وهو اعلم باحوالنا؟ فهذا باطل، هذا من الاكاذيب، اكاذيب الصوفيه على ابراهيم عليه السلام، هذا باطل منتشر بين الناس. هنا هي طبعا الكلام هذا المسألة أصلها في أهلها، يعني علي بن أبي طالب هياخد من عمه ماذا؟ هو الحمزة رضي الله عنه سكر، والصحابة سكروا معاه كثير من الصحابة، هنا عبد الرحمن بن عوف، وقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فقال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابدهم ما عبدتم. ثم علي بن أبي طالب جاء وخرج حمزة مع السيف، فوجد الناقتين الكومويتين اللي هم علي بن أبي طالب أعدهما يعني تكاليف الزواج من فاطمة، فحمزة تخيلهما عدوين لدودين فقطع الناقتين، طبعا هم طبخوا الناقتين بعد كده والله أعلم ولا شيء، لكن هل غرم حمزة رضي الله عنه ما فعل؟ لم يرد شيء في هذا، والمسألة أصلها هذا عمه حمزة، هو عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السكران يحاسب على كل أفعاله ولا يحاسب على أقواله إلا القذف فقط. نعم. إيش؟ طلاق لا يقع بالاتفاق، لا يقع طلاق السكران، لا يقع، وطلاق الغضبان لا يقع. ما هو أنا مش هزل، هو لا يدري ما يقول، ما هو مش جد اللي بيهزر الغير سكران، إذا مكره لا يقع طلاق، إذا نائم لا يقع طلاق، إذا مخطئ لغير لا أنت طلع رح لا أنت طلقة لا يقع طلاق، يعني لا المكره ولا المجنون ولا غائب العقل ولا المخطئ يقع طلاق، ولا السكران طبعا لأنه غائب العقل، لكن القاصد يقع طلاق. لا لا القصد لا علاقة لنا بالقصد إلا في الخطأ والإكراه، إنما لو قال أنا كنت بهزر هذا طلاق يقع، مفيش فيه هزار، مفيش هزار، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتق والرجع، مفيش فيه هزار خالص. إنما طبعا ممكن الطلاق لا يقع لأسباب أخرى، تكون هي حائض ولا شيء، لا بس أنت دخلت في الطلاق كده. التألي على الله نعم، ما هم هم ليه ده أحبط العمل. اليقين أنت تعلم أن الله جل على كل شيء قدير، وتعلم أنه يستجيب، وتؤمن بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، على فكرة ده يعتبر فعل شرط وجواب شرط، يعني معناه إن دعوتموني استجبت لكم، فأنت توقن، وفي كل دعاء بيستجيب، ما في ولا دعاء إلا والله عز وجل يستجيب، دعاء بشروطه يستجيب الله سبحانه وتعالى، فده يستجيب إما هو بنفسه، وإما يعطيك خيرا آخر لأنه يعلم إن استجابة الدعاء ليست لصالحك، أو يصرف عنك بلاء كان سينزل عنك، لكن الدعاء يفيد في كل الأحوال، الدعاء يفيد في كل الأحوال، وأنت ربما تدعو في وقت وتتمنى الإجابة ثم بعد أيام تقول يا ليتني ما دعوت، ولذا الأم الغاضبة تقول لابنها الله يشلك روح الله يشلك، صح بعد ساعتين تتمنى أن يستجاب دعاها. طيب باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، مفهوم المخالفة؟ يستشفع بأحد من خلقه عليه، لا أستشفع بك على الله، ولكن لا أستشفع بالله عليه، لكن أستشفع بك على إلى الله، يعني لا أتخذ الله واسطة بيني وبينك، وإنما أتخذك أنت بدعائك يعني واسطة بيني وبين الله، واضح هكذا؟ ولذا قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. طب جاءوك ليه؟ عشان واستغفر لهم الرسول صح. وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي لهم. فده استشفاع بمخلوق على الله ولا لا؟ صح. الاستشفاع بالمخلوق الحي على الله في الدنيا جائز، وفي الآخرة طبعا واجب، فإن في الآخرة لابد أن لن يصلح الأمر إلا بالشفاعة صح. فنستشفع بآدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يكون الشفاعة العظمى المقام المحمود لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الباب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يستشفع بالله لك، لأن ربنا عز وجل عظيم، كيف أوسط الله بيني وبينك؟ لكن أستشفع بك على الله. يعني إيه بك؟ بدعائك بك، يعني بدعائك. ولا يجوز إلا هذا، لأن لو كان كما يقول الصوفية وعلي جمعة وغيره الاستشفاع بالذات، يعني استشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فلماذا تركوا الاستشفاع بالرسول بعد ما مات واستسقوا بمن؟ بالعباس. ومعاوية كان بيستسقي بمن؟ بالأسود بن يزيد الجرشي أمير المؤمنين. معاوية أتوا إليه الدنيا قحط الشام ومصر، ما في مطر ما في، والنيل لم يأتي فهو مفروض المعاوية أنه يقوم يصلي بالناس فهو صحابي ويستسقي. أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ قال ها أنا أمير المؤمنين. قال تعالى استسقي لهم، فرفع يديه دعا نزل المطر على طول، وهذا كان إذا دعا نزل المطر فورا. فلماذا لا يستشفعون لو كان الاستشفاع بالذوات؟ فلماذا لم يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لأنه لا يجوز الاستشفاع بالميت نهائيا. إذن يستشفع بالحي يكون ماذا إذن؟ به هو بجسمه ولا بدراعه ولا بعينيه؟ بدعاء، بدعاء، بدعاء العبد الحي. ولما عمر رضي الله عنه استشفع بالعباس، يعني إيه استشفع بالعباس؟ عمل إيه يعني العباس؟ تقدم فصلى ودع، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فدعا فنزل المطر. فهنا الاستشفاع بالناس على الله يعني الاستشفاع بالحي على الله، يعني الاستشفاع بإيش؟ بدعاء الحي على الله. هذا هو، هذا هو. لأن الاستشفاع من الوسيلة، والتوسل ثلاث أشياء. هل يجوز التوسل بمخلوق؟ أجيبه طبعا يجوز. من قال لا يجوز؟ الله يهديكم. التوسل بمخلوق يعني التوسل بالعمل الصالح، مش التعمل الصالح مخلوق، وهو التوسل بالدعاء. ما الدعاء إيش يعني؟ ما هو مخلوق. وانا لما اروح للنبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي صلى الله عليه وسلم حي الان ورحت اتوسل بدعائه، هو دعائه ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم وما وتلفظه وتكلمه مخلوق صح. يبقى اذا التوسل يكون بمخلوق الا التوسل الاول، ما هو التوسل رقم واحد باسماء الله وصفاته، وهذه غير مخلوق. اللهم انت الرزاق ارزقنا، اللهم انت الغفور اغفر لنا، اللهم انت العفو اعف عنا. فهنا انا بأتوسل باسم او صفة من صفات الله عز وجل، تمام كده. اللهم بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم اغفر. هنا اتوسل بمخلوق بصفة لله عز وجل. لكن اللهم بصلاتي اغفر لي يجوز؟ ايوه نعم، ربنا امنا فاغفر لنا. والثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة استشفعوا بثلاث اعمال صالحة، واحد توسل ببره بوالديه، والتاني توسل بعفته، والثالث توسل بامانته وكرمه واحسانه. ودي كلها ايه؟ مخلوقة، اشياء مخلوقة، مخلوقة. فرق ما بين الدعاء والتوسل. التوسل يكون بثلاث اشياء، واحد اسماء الله وصفاته، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما دعا الناس اللهم إني أسألك بأنك كذا وكذا وكذا بأن كذا. والثاني التوسل بالعمل الصالح، ربنا آمنا فاغفر لنا. والثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة توسلوا بعمل صالح. والثالث توسل بدعاء العبد الصالح وهو مخلوق. دعاء العبد الصالح الإيه؟ الحي، ردا على جميع الصوفية، لأن الصوفية يجوزون التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن قصدتم التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، نعم، والمقصود دعاء، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإنه لا يجوز أبدا، ولأن لو كان جائزا لفعله الصحابة، وقد عدلوا عن ذلك إلى التوسل بدعاء عمه العباس وبدعاء الأسود بن يزيد الجرش. فإذا التوسل يجوز بالمخلوق، ولكن مخلوق محدد، هو مخلوق محدد، لأن الميت مخلوق، ولكن لا يجوز التوسل به أبدا. ففي عندي استشفاع بالله على الخلق، وفي استشفاع بالخلق على الله. أما استشفاع بالله على الخلق فده لا يجوز أبدا، لأن دائما الشافع أقل من المشفوع له. فأنا الآن في ملك، في قائد عظيم، في رئيس جمهورية، وأنا أريد واسطة للرئيس، لا يمكن أجيب واسطة أعلى من الرئيس، صح؟ فأنا بجيب واحد قريب من الرئيس، قائد الجيش، وزير الدفاع، محافظ البلد، أي شيء. فدائما الشافع أقل من المشفوع عنده. فأنت لما تستشفع بالله إذا أنت حكمت بأن الله أقل من المشفوع عنده، فلا يجوز. لكن العكس، أم تستشفع برجل صالح إلى الله، معناه بدعاء العبد الصالح إلى الله، هذا ما في إشكال فيه. يبقى هنا لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ها مفهوم المخالفة، يستشفع بالخلق على الله سبحانه عز وجل، ولكن بالخلق تحتاج إلى تفصيل. والخلق المقصود دعاء الخلق، دعاء الأحياء أو الأعمال الصالحة. لو المخلوق، بتكلم عن المخلوق، المخلوق نوعان فقط، المخلوق نوعان فقط، دعاء العبد الصالح والعمل الصالح. بالله على العبد، ما هذه لا استشفع بالله عليك، استشفع بالله عليك. وهنا النبي غضب غضبا شديدا جدا، اسمع الحديث وانت تشوف. قال عن جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عن جبير، قال ابوه المطعم بن عدي كان من سادات قريش ومن فضلاء قريش، ولكنه مات كافرا. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا الذي قاتل حمزة رضي الله عنه، هذا الذي سلط وحش بن حرب يقتل حمزة، ليست هند بنت عتبة كما يدعي أهل الضلال، الإخوان وسيد قطب وحسن البنا وبرهام العك، ده كله يدعي أن هند بنت عتبة هي التي سلطت وحش بن حرب ليقتل حمزة. غلط، الذي سلطه هو جبير بن مطعم. لا، جبير بن مطعم بن عدي، جبير هو اللي سلط قبل إسلام. نعم، جبير نفسه قبل إسلام، وقد أسلم حسن إسلامه، أسلم وكان أسيرا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فسمع قول الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، فأسلم. رواية البخاري. قال جبير بن مطعم، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب ليسوا أهل المدر، هم يسكنون مع أهل الوبر، يعني يسكنون في البوادي والصحاري، لا يسكنون في القرى والمدن، ففيهم جفوة وفيهم شدة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وليس يبعث منهم نبي أبدا، ما في نبي من العرب أبدا، فيهم جفوة وفيهم شدة جدا وغلظة. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني هلكت، وجاع العيال، وهلكت الأموال. الأنفس يعني الناس هلكوا بسبب شدة العطش والجوع، وجاع العيال لأن الكبير يهلك قبل العيل، لأن الكبير إذا جائع وفي طعام يعطيه للطفل ولا يأكله. وهلكت الأموال يعني هلكت المواشي، كلمة الأموال هنا يعني هلكت المواشي، وقد يكون معناه هلكت الزروع كذلك لنقص المياه. يبقى بماذا يشكو الأعراب؟ يشكو من ماذا؟ من قلة المطر، من الجفاف، من السنة. ايش السنة؟ السنة يعني ايه؟ الجفاف. ولقد أخذنا آل فرعون بايه؟ بالسنين، جمع سنة يعني الجفاف. نهكت الأنفس، انهكت يعني إما إنها ضعفت بشدة أو إنها هلكت ماتت، وجعل عياله وهلكت الأموال. فاستسقي لنا ربك، ها ما هذا؟ توسل، توسل واستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى به؟ بدعاء، يعني ادعو لنا. فاستسخر يعني ادعو لنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شروط الدعاء موجود، هو حي صلى الله عليه وسلم، حي موجود صلوات الله وسلامه عليه. فاستسقي لنا، إذن هو يطلب دعاء ولا يتوسل بذاته؟ لو كان يتوسل بذاته ما يلزمه يأتي. يأتي ليه؟ لماذا يذهب؟ ما يقول بذات محمد وخلاص. فالتوسل، لو التوسل بالنبي يبقى من هنا وانت جالس ومسؤول، يا رب يتوسل بنبيك يعني بجسم نبي، وهذا لم لا يصح. فقال فاستسقي لنا ربك، يعني ادعو لنا دعاء يتسبب في نزول المطر والخير، فإنا نستشفع بالله عليك. هذه هي دي، استشفع بالله عليك، يعني اقدم ربي شفاعة عندك. فمعناها ان الله هو الذي يشفع عند محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. والشفاعة كلها لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا. فهنا دي الكلمة اللي أغضبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنا نستشفع بك بالله عليك. هذه الكلمة الخطيرة جدا التي قالها العرب، جاهل جاهل قالها، إيش جهلا. وبك على الله، ها بك على الله فيها مشكلة؟ لا، والمقصود بدعائك، ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما زال يسبح يعني أخذ يكرر التسبيح، يكرر التسبيح حتى عرف في وجوه أصحابه من إن اشتد غضبهم الصحابة رضي الله عليه. لكن انظر هنا، هل قال له يا مجرم؟ قال له شيء؟ قال له إيه؟ ويح. وويحك دي غير ويلك، ده ويحك دي اكثر اهل العرب يفسرونها رحمك الله، غير ويلك عكسه. فهنا فيه تعليم الجاهل، الرفق بالجاهل، في امر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في ولا لا؟ في، في استنكار الشفاعة، شفاعة استنكار ان تكون هناك شفاعة بالله على المخلوق، استنكار، نعم، لان هو ده سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الغضب. ثم قال ويحك، أتدري ما الله، يعني الله الخالق المالك المدبر سبحانه العظيم جل وعلا، إن شأن الله أعظم من ذلك. أعظم من إيش؟ من أن يستشفع به على خلقه، هذا هو. قال إنه لا يستشفع بالله، تفصيل آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وفرق بين إني أسألك بالله وبين إني أستشفع بالله عليك، خد بالك، لما أسألك بالله هذا في تعظيم لله عز وجل، أما أستشفع بالله في تعظيم لك. ففرق ما بين السؤال بالله، والإنسان لا يسأل بوجه الله إلا ليش؟ إلا الجنة. ويسأل بالله أي أخ، فأسأل بالله يعني أنا أسأل أني بحق الله عز وجل، هذه معنى أسألك بالله، أسألك بالله أن تجيبني أن تعطيني. فهنا دي ليس استشفاع، إنما الاستشفاع هذا أعظم، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي السؤال بالله، وإنما نفى الاستشفاع بالله. فالباب هذا ممكن تضع له عنوان، يلا سهلة بسرعة، باب حرمة الاستشفاع بالله على الخلق. لكن استشفاع بس، ده كلام، ده حرمة الاستشفاع بالله على المخلوقين. طيب، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. طيب لماذا قال من خلقه؟ ما كان كفاية الاستشفاع بالله على أحد؟ لا، لأن أحد الله ورده أحد، فيستشفع بالله على الله، وأعوذ بالله منه، صح، أعوذ بك منك. فلذا لما كلمة أحد أوهمت أن يكون الله فيها قال من خلقه، لأن الله ثم كل شيء بعد ذلك إيش؟ خلقه. عرفت سر كلمة من خلقه؟ لأنه ممكن لا يستشفع بالله إلا على الله، صح، أستشفع بالله على الله. وأنا لما أقول له يا ربي أنت الرزاق فارزقني، أنا بستشفع بمين على مين؟ بالله على الله. يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعفو عني. فهنا لما قال لا يشجع بالله على احد قال من خلقه، من خلقه، مع انها مفهومة، قال من خلقه. وذكر الحديث فهنا هذا الحديث فيه جواز الاستشفاع بالمخلوقين الأحياء أي بدعائهم على الله، وحرمة الاستشفاع بالله على شيء من خلقه سبحانه عز وجل. والاستشفاع ليس كالدعاء، ليس كالدعاء وليس كالسؤال، فنقول لك أسألك بالله كذا، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن السؤال بالله غير الاستشفاع، وإنما الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة. طيب قال فيه مسائل: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أنه تغير تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، ورد في الحديث إنه إيه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني نستشفع بدعائك على الله، إنما أنكر عليه الأولى نستشفع بالله عليك، لأنه لم يرد الإنكار فيها. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني تقدس الله عز وجل وتقدست أسماؤه وصفاته. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألونه وهو حي الاستسقاء، لكن هل يذهبون إليه الآن ويطلبون منه الاستسقاء؟ لا يجوز نهائيا. ولذا القصة اللي الصوفية بيتمسكوا بها، وكان دايما عبد الحليم محمود، وهذا رجل كان مشركا، نسأل الله أن يكون قد مات على غير هذا، شيخ الأزهر الأسبق، كان دايما يسوق قصة أن رجل أعرابي وجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الناس فدلوه أن يروح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وعد يدعو، وبعدين نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي قال له تم الاستجابة إليك. هذا كله من الباطل والأقاصيص. واستدل بقول الله جل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهنا بيستدل بها عبد الحليم محمود وغير المصطفية أن الرسول يستغفر حتى لو كان في قبره، وهذا غير صحيح، والرسول لا يستغفر في قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يستغفر لأحد صلى الله عليه وسلم، ولو كان يستغفر للجأ إليه الصحابة والسلف كله بعد ذلك، ولم يلجأ إليه أي أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون يسألونه وهو حي الاستسقاء، ويأتونه يطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم وأن يحنك صبيانهم وأشياء كثيرة منه وهو حي فقط صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم. نعم. نعم هم هو نحن نرد بالقرآن، وهم لن يستطيعوا الرد بأي شيء آخر. نقول لهم إن الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وتقول لهم طيب من المدفون هناك الآن في المسجد النبوي في المدينة، من هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فلماذا لا يأتي يصلي بنا، وكيف يكون حي وموجود في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والحذيفة يئم ويئم ويئم، كيف هل كان أحد يئم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا قائما قويا؟ لا. فكل هذا باطل، كل هذا باطل. ما هو لازم يقرؤون الحديث، الحديث فيه ان الله اوكل ملكا يبلغني سلامكم، يعني الملك يبلغ الروح، ملك يبلغ الروح، واذا بنسلم عليه وبنسلم على كل الاموات، ما انت تخش القبور تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. هل سمعت ردا ذات مرة؟ ولو سمعت سيكون شيطان يرد عليك. فما في فما فانت لما يكون هم مجتمعين قل لهم قال الله انك ميت وانهم ميتون. خلاص ما يستطيعون الرد عليه. يقول لك اصل في حديث قل لنا قل لك قال الله آية تقول لي اصل في حديث ايش الكلمات. مش الاستشفاع التوسل الرياء لا التوسل عمل الصالح. انا الان في ورطة في ازمة في شدة فاقول لله عز وجل يا ربي انا مؤمن وفعلت كذا اغفر نجني من هذا. هم الصخرة اغلقت عليهم وصخرة عجيبة جدا هم دخلوا الصخرة ففي دخلوا الكهف يأوا بالليل يناموا وفجأة صخرة اتحركت اطرف عليهم ما يعرفون ايش السبب. فكل واحد دعا الله عز وجل بعمل صالح. الأول دعا بأنه كان برا بوالديه له حديث الغبوق أنه كان يضع الغبوق على يده وطول الليل وهما نائمان وعياله يتضاغون من حوله يعني عياله بيبكوا ويريدون لبن. هو فضل أن يؤخر هذا إلى أبويه. وما في وفي الحقيقة أن الإنسان أحن على أولاده من والديه. ولذا إذا والدك تعب جدا 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 أنت ترحمه وتتلطف به وتتمنى موته. وأما ولدك إذا تعب أنت ترحمه وتتلطف به وتتمنى حياته. وأنت الطفل يتبول عليك 20 مرة في اليوم وتتمنى حياته. والأب إذا تبول مرتين تقول يا ربنا بقى الراحة. فهذا الشخص بلغ الغاية القصوى في البر بالوالدين. والثاني من الأغنياء وأنا لا أدري لماذا لم يتزوج ابنة عمتي اللي هو كان يقول وكان يحبها حبا شديدا وهو طلبها مقابل 100 دينار وقبلت أنها تترك شرفها من أجل 100 دينار هو يحبها حبا وبعدين تركها. لماذا لم يتزوجها؟ هذه لا ندري السبب لكن عفى عنها. ما ترفض تقبل الزنا وترفض الزواج يا راجل. لا ما رفضت الزواج ابدا. هي ما اردت الزنا. ما كانتش ايه مرته قالت لاتقي الله ولا تفض الخاتم الا بحق. يعني ايه بحق؟ الحديث نص عليها طلبت الزواج نص. انا عشان كده بقول لك لماذا لم تتزوجها؟ فين رفضت؟ كان بتقول له لا تفض الخاتم. في حق لفض الخاتم الا الزواج؟ في غيره؟ ما في والله. والثالث الراجل ترك عنده 6 كيلو رز اللي هو صاع ونص ده 6 كيلو أرز 6 كيلو مكرونة أجره في يوم جاء لا إبل وبقر وغنم وعبيد فتعجب وأعطاها له كلها وذهب يسوقها لم يترك منها شيئا ما تركش حاجة حتى يعني كان طيب ما أسيب لك بس العبدين والجمالين دول أبدا ولا شيء. أخذ كل شيء وساقها وانصرف. فهذا بر عظيم إحسان عظيم زائد أمانة عظيمة جدا. فانفرشت الصخرة وخرجوا يمشون. هنا توسل بالعمل إيه؟ فين الرياء هنا؟ ده أنا في ورطة. أنا في ورطة الآن كله إخلاص. إيه؟ لا لا دي دي لا لا أظن حتى القانون المصري ما يعطي 10% لقطة. دي مش لقطة ده أجره. هو أجره. أنا اشتغلت عندك منها سباك وليه أجر عندك. قبل ما تسلمني الأجر أنا رحت انصرفت وغبت جبت قعدت شهر ورجعت لك ففين أجري؟ فبتعطيني أجر مثلا شغلتني اليوم مثلا ب50 جنيه أدي 50 جنيه بتوعك أهو. لكن 50 جنيه تقول لي خد 60,000 حاجة صعبة. لا 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 مفيش حاجة اسمها والنبي يا رب أبدا لا يقسم على الله إلا بالله وأسمه. ما في هذا مثل هذا. خاطر ربنا يعني حق الله. حق الله مخلوق. حق الله مخلوق وحق الله وحق جلال الله حرام. كل هذا حرام. حق الله وحق جلال الله هو العبادة والعبادة كلها مخلوق. إني مثلا وأنت أرحم الراحمين هذا هو بيشكل رئيس الدولة والرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة فقولوا الحقنا انت اولا حاكم الدولة ثانيا انت رسول الله ومستجاب الدعاء فنحن في هم شديد وغم شديد فادعوا الله. فلذا سأل الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو. نعم صحيح، اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم، حديث صحيح. اخشوا شنو يعني لا تتعلق قلوبكم بمتاع الدنيا. تقول السنة متعود كده لازم اتنين نسكافيه الصبح ده ايه؟ لا، الزهد شيء والرهبانية شيء اخر. الخشونة مثل الزهد وليس الرهبانية. لا رهبانية في الاسلام اصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الاسلام، لا على النصارى، على قوم عيسى صلى الله عليه وسلم اللي هم بني اسرائيل، لكن علينا احنا ممنوع الرهبنة، ممنوع تماما الرهبنة. الزهد هو الخشوع. نعم هو صحيح عن عمر شنو فإن، والتاني سدوة معدده. لا يجوز التوسل لا بذات النبي ولا بجاه النبي. وإذا ورد هذا عن أحمد بن حنبل وهو ثابت عنه فهذا خطأ من الإمام أحمد رحمه الله. لا خطأ، هذا مخلوق كله لا يجوز، لا ذاته ولا جاه. هو له جاه عظيم عند الله وذاته مرتبطة بجاه، وهو الجاه ده لذاته صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتوسل إلى الله لا بجاه محمد ولا بذات محمد أبدا. ده من غير ما يصر، ده أول ما يفعله يبقى مبتدع. التوسل بذاته أو بجاهه شرك أصلا. لكن هو المسألة إنه التوسل هذا، التوسل بمخلوق جائز بشرط تحديد هذا المخلوق. المخلوق هو العمل الصالح أو الدعاء من العبد الصالح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضرير قال له قل إني أستشفع بنبيك، وإن الله جل يقبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أستشفع بي وأستشفع به. معنى الأعمى يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، ومعنى يستشفع بدعاء بنفسه يعني دعاء أن الله يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. بالضرير يعني بدعاء الضرير في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هو الأعمى هذا أقل درجة من عبد الله بن أم مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة. وهذا الرجل أراد أن يبصر، أراد أن يبصر فقال ادعو لي وأبصر. هل ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو لي فأبصر؟ ما حصل، بل صبر، لأنه قال لك أصبر إلى الجنة أحسن ما أبصر الآن والله أعلم الجنة لا ولا لا. فلذا هذا الضرير رجل صالح، ولكن عبد الله بن أم مكتوم أصلح وأفضل منه، لأن من صبر على فقد حبيبتيه له الجنة. نعم إذا الإنسان ابتلي بشيء يدعو أن يعفو الله جل وأن يرفع البلاء، إلا فقدان العينين الأولى الصبر. وليس معنى ذلك البحث عن العلاج، لكن أقول الصبر عن الدعاء بأن يبصر. حاضر، تنكتب الفوائد. اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. صحيح الحديث، قال صلاح قال الأعمى اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. فأما شفعه فيا يعني اقبل دعاءه أنه يدعو بإيش؟ بأن أبصر. شفعني فيه اقبل دعائي أن تقبل دعاء، يعني الأعمى يقول يا رب اقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه، هذه معنى شفعه. لكن هل يشفع فيه يعني يشفع الأعمى يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الأعمى لقبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى، فالدعائين لصالح الأعمى. أما سؤال الوجوهرية إن الناس تقول ينبغي العلماء أن ينصحوا الحاكم، أول شيء ليس للناس أن يتكلموا في هذه المسألة، لأن كلامهم فيها معناها إنهم يريدون التدخل في شؤون الحاكم. طب العلماء لم تنصح نسور إيش هذا؟ العامة ليس لهم التدخل في شؤون الدولة مطلقا، العامي كل إنسان ينظر ما هو عمله، إن كان طالبا يذاكر، إن كان مهندسا ينظر في شغله، كل واحد يبحث عن عمله، ليس له علاقة بالحاكم مطلقا، ولا يفكر في الخروج على الحاكم أبدا، لا سيما إذا كان الحاكم مسلم، فالخروج ممنوع كله. وأما الطاعة فليست كلها مطلوبة، بل الطاعة تكون في المعروف فقط، المعروف فقط. فكل الناس تقول لك في غلاء وفي كذا، أول ما يتكلم هو حرم عليه أصلا على طول، أول ما يتكلم الرئيس هيخفض الأسعار ولا لن يخفض، هذا حرام لا يجوز، ما لهمش دعوة، يخفض ما يخفضش، يرفع ما يرفعش، يأكلها ما يأكلهاش، ليس للناس شأن في هذا الأمر نهائيا نهائيا، لا يتكلمون عن الحاكم أبدا إلا أن يدعو له أو يذكره مزاياه فقط. أما أن يقول لماذا لا ينصح العلماء، أنت مالك؟ الله جل وعلا يحاسب العلماء إذا نصحوا ولم ينصحوا، مهمة العالم أن ينصح الحاكم بينه وبينه، ينصحه سرا وبكل لطف ورفق، لأن الله عز وجل قال لرسولين عظيمين كريمين ضامنين للنصر اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول لين، فهما أنت لست رسولا ولست ضامنا للنصر والتأييد، أما موسى وهارون ضامنان اذهب إنني معكما أسمع وأرى، وهما ذاهبا إلى فرعون وليس هناك حاكم كفرعون ولن يكون، قال فقول له قول لين. فالعالم يقول قول لين للحاكم، أما العامة تقول للحاكم قلت له قول لين ولم تقل، أنت مالك، أنت مالك، أنت مالك، قال ولا لم يقول، أنت مالك، أنت أنت شوف شغلك، أنت فران، شوف الخبيث بتاعك، مالكش علاقة أنت بي. أنت طالب روح ذاكر يا ابني، روح اجري ذاكر، مالك علاقة أنت نصح العالم ولا ما نصح، مالك علاقة. فلا بد أن يفهم الناس هذه الأمور وإلا تخرب البلد. لكن هل ممكن برغم كل هذه الظروف تحدث أشياء في مصر؟ طبعا ممكن جدا تحدث، في أصحاب مصالح كبرى الآن، وهذه المصالح مهددة بالوضع القائم. يعني هناك جهل كثيرون جدا في الريف، كل هؤلاء الجهل يتمنون قيام ثورة ليحولوا الأرض الزراعية إلى أرض مباني بحيث تباع بعشرات الأضعاف، فيتحول من رجل فقير إلى رجل مليونير. من غباء إن تقوم الثورة وإن شاء الله ما المصريين أكلوا شيء بعد ذلك، خلاص تنتهي الزراعة في مصر. وهناك أناس عندهم مخزون من المخدرات، الدولة القوية الآن منعت هذا الترويج الذي كان شائعا، مخدرات وأورين وكوكايين وبرشام وكل، يريد ثورة لكي يروج كل هذا الذي عنده. هناك مقاولون توقفت حركة البناء تقريبا في مصر، هم يريدون ثورة للبناء العشوائي بعد ذلك وكسب المليارات. هناك عرب من أول منطقة الدخيلة إلى السلوم إلى مشارف ليبيا، هؤلاء الدولة الآن وضعت إيدها على الأراضي التي كانوا يبيعونها للناس وهي ليست أراضهم، وضعوا أيديهم عليها وباعوها، باعوا كسبوا البلايين، يتمنون أن تقوم ثورة لتحدث الفوضى مرة أخرى. فهناك قطاعات كبيرة جدا في مصر وغالي ومعها أموال بتمول من أجل إقامة ثورة مرة أخرى في مصر، لكن هذا كيد، نسأل الله جل أن يرد كيدهم في نحورهم، لأنه لو سقطت الدولة المصرية سيسقط العالم الإسلامي إلا أن يشاء ربي شيئا سبحانه. يلا هات الفوائد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لا يستشفع. طيب باب ما جاء في الإقسام على الله. ماشي، وكتابي تقريبا عند النساء. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومعنى الإقسام على الله أن الإنسان يكون له عشم كبير في الله تبارك وتعالى، يكون له عشم كبير في الله، والعشم نتيجة الثقة التامة في الله رب العالمين أنه لا يخيب رجاءه فيه، لأنك لا تقسم على أحد إلا وأنت تعلم أنه يبر قسمك. فالذي يقسم على الله هو عنده ثقة ويقين أن الله سبحانه وتعالى سيلبي ما يريد. وهل معنى ذلك أن ننصح أنفسنا بأن كل منا يقسم على الله؟ لا لا، لأن هذه خواص لا يعلمها إلا الله، والإنسان إذا أقدم عليها فإنه قد يكون مزكيا لنفسه. أما الذين أقدموا عليها فيما ترد فيه الآثار فهم أقدموا عليها ولم يكونوا يعلمون أن هناك من إذا أقسم على الله الأبر، فثبت لما أقسموا واستجاب الله لهم ثبتت فضيلته. أما هل كانوا يعلمون من البداية أن الواحد منهم إذا أقسم على الله يبره؟ لا. أو هل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا فلان إذا أقسمت على الله أبرك؟ لا، فلم يأتيهم نص من بذلك أبدا، وإنما تحركت بهم ثقتهم في الله ففعلوا، فلم يخيب الله عز وجل رجاءه. طيب نشوف كيف الكلام. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. هذا أمر خطير جدا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن الرجل كأنه يعلم الغيب، لأن ما أدراني أن الله يغفر لفلان أو لا يغفر له. حتى الكافر الأصلي ليس لنا أن نقول إن الله لا يغفر له إلا إن كان الله سبحانه جزم بأنه سيموت كافرا. فلو أنت تعيش أيام الصحابة رضوان الله عليهم وقلت إن الله لن يغفر لأبي لهب صدقت، لأن الله لما أنزل سورة المثل بيّن فيها أن أبا لهب لا يتوب، وأن أبا لهب لا يؤمن، وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب ومعه امرأته حملة الحطب. فهنا أنت تقسم لأن الله جل بيّن لك بالنص الصحيح أن أبا لهب مخلد في النار. ولو أقسمت على أناس بيّن الله عز وجل كفرهم وسبق أمرهم فهذا لا إشكال فيه، معلوم. فأنت لو قلت والله إن الله لا يغفر لفرعون كلنا استغلت ما شيء معلوم طبعا، ولو قلت إن الله لا يغفر لإبليس كل الناس ستقول لك معلوم. لكن كافر حي موجود الآن وتقسم أن الله لا يغفر له، فهنا من أين كيف أقسمت؟ ما يدريك هذا الكافر الموجود الآن الذي ربما يحارب الإسلام والمسلمين ربما بعد لحظة واحدة يتوب ويدخل الإسلام ويكون أفضل منك، فكيف تقسم على إن الله لا يغفر له؟ هذا لا ينبغي لك. وأما هذه لو كان كافرا، يعني لو كان كافرا فهي مصيبة، يعني لو قلت إن الله والله إن الله لن يغفر لنتنياهو لا يجوز ذلك، ولو قلت إن الله لا يغفر لترامب لا يجوز ذلك، لأنك لا تدري، فربما يسلم هذا أو ذاك ويتغير الأمر. فإذا كنت تقسم على كافر معلوم كفره ومعلوم حربه للإسلام والمسلمين لا يجوز، فما بالك بالذي يقسم على مسلم انه يرى مسلما يرتكب كبائر ويقول والله لن يغفر الله له؟ هذه اسوأ من ان تقسم عليه على كافر، لان الكافر هناك احتمالان. الاحتمال الظاهر الان انه لن يسلم، لا نتنياهو ولا ترامب الظاهر، ولكن الله على كل شيء قدير. اما المسلم فهو مسلم، وقد نص الكلام في الشرع على ان مرتكب الكبائر امره الى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فما أدخلك أنت في مشيئة الله وتقسم بأنه سيكون من الصنف الذي لن يغفر الله له. فهذه من أشد ألوان الكبائر، لأن فيها ادعاء علم الغيب، لأن فيها ادعاء علم الغيب، وفيها تدخل في سلطان الله، فيها تدخل في سلطان الله، وفيها كأن الإنسان هو الذي يسوق أمر الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا. فلذا قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. إذن سنقول الآن: لو كان فلان هذا كافرا أصليا مات على كفره فلا حرج، أما لو كان هذا الرجل كافرا كفرا أصليا ولا يزال حيا فالأمر لله، لا أحد يعلمه. أما إن كان مسلما فهذا ممنوع منعا باتا، لأنك لا تدري. الله جل يغفر غفر. قال الله جل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا بالكبائر والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأتى بإن المؤكدة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأتى بإن المؤكدة، فما أدراك كيف تقسم على مسلم؟ هذا لا ينبغي لك أن تقسم على مسلم أبدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل مسلم مرتكب للكبائر وفي مشيئة الله، فما يدخلك أنت في مشيئة الله عز وجل، ما دخلك. طيب، وأما فإن كان لكافر أصلي حكم بكفره فهذا إشكال، وسيكون كلاما معلوما، ولن يستغرب الناس منه ولن ينتظروا حتى الحلف. أما إن كان كافرا أصليا فلا يجوز، وإن كان مسلما فالأمر أشد وأعظم. فهنا هذا الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي. الله جل ليس له شريك وليس له شفيع إلا بإذنه، وليس له مشير، وليس لأحد مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أبدا. ما في أحد له شيء في ملك الله، والله جل يملك كل شيء ويفعل كل شيء، فلا ينبغي لأحد أن يتألى على الله أبدا. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني ما يدريك ربما فلان هذا أدخلت في مشيئتي وغفرت له، وفعلا هو قال: إني قد غفرت له، إني قد غفرت له. جاء بإن المؤكدة وجاء بقد المؤكدة إذا جاءت مع الفعل الماضي، قد إذا جاءت مع الماضي تفيد التأكيد، وإذا جاءت مع المضارع تفيد الاحتمال، إلا إذا كان الله الذي قاله. إذا الله جل قال قد يعلم ما أنتم عليه، يعني فعلا يعلم ما أنتم عليه، فقد مع الفعل المضارع تفيد الاحتمال، لكن مع الله تفيد تأكيد، والفعل الماضي يفيد التأكيد مع الكل. يعني قد إذا جاءت مع الفعل الماضي أفاد التأكيد مع الكل. فهنا قال: قد غفرت له، إني قد غفر. هذا مؤكد، مؤكد بإن ومؤكد بقد، ومؤكد بقسم مضمر، يعني والله إني قد غفرت له. وأحبطت عملك، أحبطت عملك لأنك تدخلت في مشيئة الله عز وجل، تدخلت في ملك الله، تأليت على الله عز وجل، نازعت الله في الربوبية، وهذا شرك ربوبية، والشرك يحبط العمل. فإن الله جل قال: لئن أشركت لأحبطن عمل. فهذا تألي وتدخل في الربوبية، فهو شرك في الربوبية، فلا ينبغي بحال من الأحوال. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. هو دائما انتبه، كلمة عابد لا تغرك، كلمة عابد هي نفسها كلمة راهب، كلمة عابد هي نفسها كلمة راهب، راهب، الراهب يعني العابد. وفي الغالب أن العابد والراهب جاهل، والعالم أفضل من الراهب، صح؟ طبعا العالم أشد على الشيطان من ألف عابد. ولذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى راهب، يعني إلى عابد، وقال له: هل لي توبة؟ قال: ليس لك توبة. فأفتى بجهل. فليس معنى أنك متعبد أنك صرت عالم، وليس معنى أنك متعبد أنك تفتي الناس، ولذا هذا مفهوم خطأ موجود عند معظم الناس. إذا رأوا رجلا يتردد على المساجد ورأوا رجلا يعني يصلي ويحافظ يقولون يظنون هو فيه الخير، لكن يظن فيه العلم، والعلم شيء آخر، العلم شيء آخر. فهم يظنون أن كل عابد عالم، وليس كل عابد عالما أبدا، لا يمكن. فلما صاحب قاتل 99 نفسا سأل العابد قال ليس لك توبة، فأفتى بغير علم، فكان عاقبته أنه قتله الرجل فأكمل به 100. هذه عاقبته في الدنيا، وعاقبته في الآخرة الله أعلم، لأنه داخل في قول الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقد قال الله ما لا يعلم، قد قال على الله ما لا يعلم. فهو مرتكب وزائد أنه هو عابد وجاهل وليس عنده بصيرة. يعني هناك البصيرة، البصيرة تنقسم إلى قسمين، بصيرة لاستقراء الواقع وبصيرة للعلم الشرعي. فهناك ناس عندهم علم شرعي وعنده استقراء الواقع، فهم الواقع كويس. فأنت لو حتى عندك علم شرعي لكن لابد استقراء الواقع، هذا رجل قاتل 99 نفس، هذا رجل سفاح لا يعني يصعب مواجهته، لو ليس له توبة لا تقل ليس لك توبة، هذا لا. وإذا قتلوا بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة قتل 100 نفس ولا في أي أحد قال له يعني اتق الله ولا شيء، يعني يبدو الناس أنك تشجعه صفق له إذا قتل. فهذا العابد جاهل من كل الوجوه، جاهل من كل الوجوه. لكن لما ذهب إلى عالم وسأله قال من يحول بينك وبين التوبة؟ فالعالم يفتح آفاق رحمة الله عز وجل للناس، لأنه يدرك أن الله جل قال ورحمتي وسعت كل شيء. وأما الجاهل فإنه لا يستطيع، لا يفتح باب الرحمة ولا يفهم الفتنة إذا أقبلت ولا يعرف شيء، فلا يلجأ إليه أبدا. وهو صالح، ولكن المجتمعات تحتاج إلى مصلح لا صالح. ولذا وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، فالمصلح هو الصالح في نفسه المصلح لغيره. ولا يمكن أبدا أن تصلح غيرك بغير علم، لأن حتى لو الإنسان متعبد وجاهل ثم جاء الناس يقول لهم صلوا فيقولون ما دليلك؟ ما يعرفش، لا يدري، هو عابد فقط ما يدري أدلة، فهو لا يستطيع أن يدعو، لأن لا يمكن أن تدعو لشيء وأنت لا تحسنه أبدا، لابد أن تحسن الشيء قبل أن تدعو إليه. فهنا قال قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبطت الشرك الربوبية. قال أبو هريرة إن القائل رجل عابد، شوف أبو هريرة يقول كلاما عاقلا جدا، رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، أوبقت دنياه وأخرى، يعني أوبق اللي هو الموبقة، هذا الهلاك العظيم. ولذا قال اجتنبوا السبع، يعني المهلكات بشدة، اجتنبوا السبع الموبقات. فأوبقت يعني أهلكت، خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال أبو هريرة رضي الله عنه في رواية أحمد يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن لهذه الكلمة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. أحدنا إذا غضب يقول لأخيه وصاحبه، يعني إذا غضب دي ليست عيدة على صاحبه وإنما عيدة على القائل. قال فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه. مجتهد في العبادة لا مجتهد في العلم. ولذا هناك رهبان في صوامع هو ليل ونهار منقطع، يكاد يأكل هريشا، يعني يأكل شوية طحين ويشرب ماء وزاهد في الدنيا، لا زواج ولا متعة ولا، هو طعام قليل جدا وماء قليل جدا، وليل ونهار يسبح يا يسوع يا يسوع ويسبح. هذا راهب جهول، وهذا منتشر في بني إسرائيل، وهم الذين يلزمون فيه. إن كان وحده فهو يلزم الصومعة، وإن كانوا كسر فهم يلزمون الدير. فالدير فيه رهبان ورهبان، دايما الدير ينقسم الى قسمين، قسم الرهبان وقسم الراهبات، وهم يزورون التعبد والتنسك وساعات بيخ، لكن الاصل ان الدير للراهبين والراهبات، وهي الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لان ربنا ما كتب رهبانية على العباد بمعنى الانقطاع عن النساء او عن الدنيا، وانما الرهبانية التي ارادها الله عز وجل هي الزهد في تعلق القلوب بالدنيا، هذه معنى الرهبانية، لانه قال ورهبانية ابتدعوها ايه الا ابتغاء، يبقى في هي ترى كتبها ولا لم يكتبها، الاية لابد تنظر فيها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، يعني هل لم يكتب عليهم؟ قال الا ابتغاء، يبقى كتبناها، كتبناها ولا ما كتبناها؟ ها كتب، فالله عز وجل كتب رهبانية غير الرهبانية اللي هم اللي ابتدعوها، فالرهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها، والرهبانية التي نريدها كتبناها، وهي الرهبانية اللي كتبها الله عز وجل عدم تعلق القلوب بمتاع الدنيا والشهوات، لكن مراعاة تعلق النفوس بالشهوات ليس القلوب، مراعاة تعلق النفوس بالشهوات، ومعنى مراعاة تعلق النفوس بالشهوات تحصيل الشهوات التي تريدها النفوس بالحلال، فقد زين للناس حب الشهوات من النساء، يبقى المطلوب تتزوج لتشبع الرغبة في الشهوة في النساء المزينة من النساء والبنين، يعني انجاب من النساء والقناطير المقنطرة، زيادة المال، زود المال بالحلال حتى لو صرت من أغنى الناس فلا حرج، فقد كان في الصحابة كبار أغنياء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وسائل الركوب، كل وسائل الركوب والأنعام، المواشي والحرث، الأراضي والزروع وغيره، لا حرج اكسب من الحلال، هل هذا ينافي الرهبانية؟ لا، لأن هذا مراضات النفوس بالحلال، واجهد في كل ما هو حرام أو كل ما هو مشتبه، هذه تكون الرهبانية التي كتبناها عليه، وهذه التي عاشها الأنبياء، وهذه التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستثني داود وسليمان؟ وهل تستثني أيوب؟ طب ده أيوب كان عنده أموال طائلة جدا، ولما ذهبت وتعرض للبلاء عادت عليه جراد من ذهب، نزل مطر، مطر مطر جراد من ذهب، وأيوب عليه السلام يملأ، والله جل يقول يسأله وهو أعلم، فيقول لا غنى لي عن بركتك، ويجمع جراد الذهب، يعني أوزان رهيبة من الذهب يجمعه، فكان في غاية الغنى. وسليمان عليه السلام ها هذا أغنى 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 من يعرف من الأنبياء، وأبوه كان ملك داود عليه السلام، لكن الزهد في هؤلاء أنهم لم تتعلق قلوبهم بكل هذا، هو عنده كل هذا ولكن قلبه غير معلق به وليس مفتونا به أبدا، ولو ضاع كله كما ضاع من أيوب عليه السلام ولا شيء، ورجع لأيوب فلما ضاع منه صبر، ولذا صار رمزا للصبر، ولما أتاه شكر وهو رمز للشكر، وورد نعم العبد وأنه أواب، وربنا عز وجل أحبه وأحب الباقي. فالزهد في الدنيا ليس يعني ترك ما أحل الله، ولكن تأخذ منه ما تريد النفوس بقدر، ولا تتعلق نفسك به، جاب ذهب أتى مضى ضاع، خسرت كسبت لا فرق، ما في إشكال، فهذه الرهبانية التي يريدها الله عز وجل. أما الرهبانية الأخرى التي تؤدي إلى معصية الله عز وجل فدي ما كتبناه عليه، وهناك رهبانية لا تؤدي إلى معصية ولكن تمنع من إرضاء النفوس، فيحرم النساء على نفسه ويحرم متاع الدنيا كما يفعل الرهبان، ففي رهبان مخلصون لرهبانيتهم المبتدعة، فلا يقربون النساء ولا يأكلون إلا القليل ولا يلبسون إلا الخشن، وممتنعون عن كل متاع الدنيا والبكاء دائما، فهم فعلا تركوا، فهذه رهبانية، هل هذه رهبانية مطلوبة؟ لا، هذه مطلوبة ولا التعلق بالدنيا مطلوب، فرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فهنا ممكن تحتار انت، ما كتبناها ولا كتبناها ابتغاء رضوان الله إذا كتبها الله عليهم ابتغاء رضوان الله، هم عملوا رهبانية ليست التي كتبها الله عليهم، وهذا واضح. فالمجتهد في العبادة في أيام بني إسرائيل، وطبعا لما نقول بني إسرائيل يبقى قوم من؟ وعيسى، وعيسى الاثنين قوم موسى وعيسى، وهذا واضح. سورة الصف موضحة، وإذ قال موسى يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فكلهم بنو إسرائيل، سواء قوم موسى أو قوم عيسى، مجازا نقول قوم عيسى، يعني القوم الذين أرسل فيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، وإلا هم ليسوا بقومه، لأن القوم منهم أب الرجل وعيسى ليس له أب. طيب، فهذا مجتهد في العبادة على مقاييس عبادته. وكان الآخر مسرفا على نفسه، والمسرف على نفسه يعني بالمعاصي، مسرف على نفسه لها معنيين، بالكفر أو بالمعاصي. فهنا مسرف على نفسه بالمعصية، لأنه لو كان مسرف على نفسه بالكفر ما احتاج. فكان متآخيين، هذا أخو هذا، ولكن هذا منصرف إلى شهوات الدنيا، وهذا منصرف إلى التعبد. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، طبعا وهو محق ولا لا؟ محق طبعا، أنت ترى شخص على ذنب فهو على ذنب، فكونك ترى على ذنب شيء، لكن أسلوب المعالجة لابد أن تنظر فيه، تتبع الشرع في أسلوب المعالجة. فأنت الآن يوجد في أهلك وأهلي، في عائلتك وعائلتي عصاة، فما هو الطريق؟ أقول والله لن يغفر الله لك أبدا، أعوذ بالله. قال لا يزال يرى الآخر على ذنب، لا يزال دي تفيد الاستمرار، فيقول يا هذا أقصر، تمام، أقصر يعني اترك المعصية، يعني توب إلى الله، ارجع إلى الله، دعك من مخالفة أوامر الله. كلام عظيم، بهذه نصيحة، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. أقصر، فيقول خليني يا رب، وهذه غير مقبولة، هذا كلام غير مقبول. فأنت لو قلت لواحد عاصي اتق الله لك، مالكش انت، ليس لك علاقة، انت لك ليس، اتركني أنا وربي، هل نقول له أنت محق كما ورد في الحديث؟ لا، ليس محقا، لأن الله جل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وإيه؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيدخلوا كيف ربنا أمرني أمرك بالمعروف، أنت ملك ومالي، أنا بشرب يا عم، أنا بشرب خمر، أنت ملك ومالي، قل له كيف مالي ومالك، ربنا أمرني أمرك بالمعروف وينهى عن المنكر، أنا لو تركتك سأضيع وسيحاسبني الله عز وجل. فما لا ما في شيء اسمه لا دخل لك، ما في شيء اسمه لا شأن لك، فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيقول خليني يا رب، وهذا رد غير صحيح. طيب، أبو عيسى علي رقيبة، كان هو يقول له إيه؟ لست عليك برقيب، ولكني لك ناصح، فإن منهج الأنبياء إني لكم ناصح أمين، وما وأنصح أن أنصح لكم، فأنا أنصحك واديني النصيحة. فقال والله لا يغفر الله لك. وهذه الكلمة لو كان قالها نتيجة غضب شديد بحيث لا يكاد يشعر ما يقول يعفى عنه، لأن الغضب من الموانع، صح، الغضب من الموانع، موانع إيه؟ موانع تنزيل حكم على المعين، سواء في الكفر أو الفسق أو حتى الأحكام الشرعية. فالشخص الغاضب جدا وصدر منه كفر لا نكفره، أو صدر منه فسق شديد في اللفظ لا نفسقه، أو صدر منه حكم شرعي كالطلاق فلا نطلق منه زوجته بشرط شروط الغضب المعلوم. لأن موسى عليه السلام لما اشتد به الغضب حين رأى بني إسرائيل يسجدون للعجل ألقى الألواح، ألقى الألواح يعني ألواح التوراة صلى الله عليه وسلم، وقال الله فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. فإذا كان الغضب مما يذهب العقول فحكم حكم المجنون. ولذا الصحيح أن طلاق الغاضب لا يقع إن كان الغضب قد استوفى شرطين أو واحدة. فأما الشرطان فهم أن يوصله الغضب إلى ألا يدري ما يقول وألا يتحكم فيما يقول ويفعل، يعني فقد السيطرة على قوله، وكذلك لا يدري ما يقول، ما يدري ما يخرج من رأسه، فيقول كلاما كأنه يهذي. بعد الانتهاء والهدوء تقول له أنت قلت، قل أنا قلت. هو لا يتذكر كلمة واحدة قالها لأن الغضب أخذ منه كل ما أخذ، فلم يعد يدري ما يقول. فإذا كان لا يدري ما يقول ولا يتحكم في نفسه فهذا الطلاق لا يقع بالإجماع. وأما إذا كان يدري ما يقول، هو داري ولكن لا يتحكم في نفسه، هو مصمم يقول الكلمة وغير قادر أن يتحكم في نفسه ولكنه يدريها ويعلمه جيدا، فهذا الشخص اختلف فيه أهل العلم، والراجع أن طلاقه لا يقع، والراجع أن طلاقه لا يقع، وهو الذي يدري ما يقول ولكن لا يتحكم في نفسه. فهناك شرطان للغضب، إذا تحقق الشرطان انتفى الطلاق، إذا تحقق أحدهما فالراجع أن الطلاق أيضا لا يقع. والكفر والكلام الفسقي كالقذف مثلا. طيب، فهنا هل قال من شدة الغضب والله لا يغفر الله لك؟ لو كان لما قال الله عز وجل أحبطت عملك. إذن هو داري ماذا يقول، فلما كان داريا بما يقول فقد ارتكب أشياء. هي أولا أن تدخل في مشيئة الرب عز وجل، ثانيا تكلم بالغيب وقال لن يغفر الله لك وهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثالثا زكى نفسه. صح، يعني أنت لا يغفر لك يبقى أنا يغفر الله لي، ومن يدري، فزكى نفسه. والله قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهنا قال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة أبدا، والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدهما، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. هم روحان ولا أرواح؟ طيب لماذا لم يقبض روحيهما؟ لأن في المثنى يجوز الجمع مع وجود ألف الاثنين، فقد قال الله عز وجل مخاطبا عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد سقط ولا قلباكما. اللغة تقتضي أن يقول قلباكما، لكن قال قلوبكما، فيجوز في المثنى الجمع بشرط وضع ألف الاثنين. واضحة كده؟ يبقى لا أقول نفسكما، أقول إيه؟ أنفسكم أو نفوسكم، أنفسكما أو نفوسكما. فهنا فقبض أرواحهما، يعني فقبض روحيهما، واجتمع فقبض روحيهما، مش روحيهما، روحيهما، واجتمع فقال للمذنب، اجتمع عند الله فلا كلام، لا كلام إلا بإذن، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، لأن الله رحمته وسعت كل شيء وهي تشمل حتى مرتكب الكبيرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء. فهل يغفر له مع كبائره؟ نعم. ادخل الجنة برحمتي، يعني غفرت لك. وقال للآخر أكنت بي عالما، تعلم الغيب أنت، أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي خازنا، يعني أنت لك شريك، أنت شريك معي، أنت شريك مع الله سبحانه وتعالى، اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله. قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده، يعني فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لتكلم بالكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني جعلته خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فهذا حديث عظيم يعلمنا أننا إذا كنا نتعلم ونتدارس عدم الشرك في الألوهية فلنعلم أن الشرك في الربوبية أسوأ وأطم، لأن الشرك، لأن الربوبية الأصل والألوهية ناتج ربوبية، يعني نحن لماذا نعبد الله؟ لماذا نعبده؟ لأنه هو الخالق المالك الرازق المدبر، صح؟ فلو لم يكن خالقا ولا مالكا ولا رازقا فلماذا نعبد؟ ولذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى العبادة نعبده إنه ربنا وإنه خلقنا سبحانه عز وجل. فالألوهية ها لازم الربوبية، والربوبية سبب الألوهية، والربوبية لزوم الألوهية، والألوهية التزام الربوبية، كل كلام واحد، كل واحد، كل المعنى واحد، ان بسبب الربوبية كانت الألوهية. لماذا يعبد؟ هو خلق الكون وملك الكون ويدبر الكون فيعبد. فلما أمرني بالعبادة يأمرني لأنه لا يعبد إلا هو، لو فيه خالق مع الله يعبد مع الله، لو فيه رازق مع الله يدعى مع الله، لو فيه مالك مع الله يعبد مع الله، ما في إلا هو سبحانه عز وجل. فهذا الرجل أقسم على الله، يعني أقسم ها على فعل لله، أقسم على فعل لله. فهنا انتبه، لأنك أنت ستجد في قسم على الله محبوب وثواب وأجر عظيم، لأنه لا هو فيه تدخل في الربوبية ولا في الألوهية ولا تزكية النفوس. فلما قال أنس، لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، هنا هو يقسم على الله، يعني عندي أمل فيك يا رب إن لا يحدث هذا. ففرق بين الأمل في الله الذي يجعلني أقسم عليه رجاء وعشما فيه سبحانه وخضوعا وذلة الله، وبين أن يتألى وادعي علم الغيب وادعي الملك مع الله عز وجل، ففارق شاسع. حتى لا تقول، كيف واحد يقول والله لن يغفر الله لك ولن تدخل الجنة أبدا، والرجل الآخر في الصحابة أقسم على الله، لماذا نفرق بينهما وهما متماثلان؟ نقول لا، ليس فيها تماثل، بل الأمر مختلف تماما، المناط مختلف تماما. فتنقيح المناط يؤدي إلى تحقيقه بأن الأمر مختلف تماما. قال طبعا احنا عندنا فيه قسم على الله اللي هو القسم الناتج عن شدة الرجاء وعظيم الرجاء في الله. هل لما قال والله لن يغفر الله لك ده نتيجة شدة رجائه في الله ولا تأليه على الله؟ تأليه، فلذا حبط عمله. لكن لما قال هلال بن أمية، هلال بن أمية يبدو أنه رأى أشياء تؤكد له أن امرأته تزني، فلما ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما صرح للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرمي امرأته بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالأربعة شهود العدول، وإما أن أجلدك 80 جلدة حد القذف. قال والله لن يجلدني الله عليه، والله لن يجلدني الله عليه. هنا هو تألى على الله، هو واثق ان الله لا يظلم وانه هو مظلوم، هو واثق ان ربنا لا يظلم ابدا سبحانه عز وجل، وهو مظلوم، ودي ثقة في الله ان الله لا يظلم مثقال ذرة، فهو لو جلد فيها يكون مظلوما لانه يعلم ان هذه المرأة فعلت، فهو لو جلد فيها يشعر اذا، وهو متواثق ان الله لا يظلم. فهنا لا تدخل في مشيئة الله، ولا امتلاك خزائن مع الله عز وجل، ولا ادعاء علم غيب ولا شيء خالص، ده هو ثقة في عدل الله ما لم يكن فضله. وعلى احنا نثق على الاقل في عدل الله فضلا عن فضله سبحانه عز وجل. فهو وثق في ان الله لن يظلمه ابدا ولن يجلد فيها. كيف يجلد فيها وهي تفعل؟ يعني معناها ان شرف يضيع كمان يجلد. فقال والله لن يجلدني الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فأنزل الله عز وجل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرع عنها العذاب أن تشهد 4 الآية. فهنا ربنا أنزل القرآن هنا برا به لما أقسم، فأبر له قسمه. وإذا في المخلوقين، لو إنسان شريف أقسم عليك بعمل شريف فأنت لابد أن تكون ذا شهامة، وتبر قسمه، فما بالك بالله سبحانه عز وجل. وفرق كبير ما بين اللي ادعى علم الغيب وبين الذي يتعشم في الله ويزداد رجاءه ويقينه في الله عز وجل. الربيع كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية اللي هي السنة الثانية على طول، انت عندك سنتان في الامام، اللي بعدها تسمى ثنية واللي بعدها تسمى ثنية، وكل منهم تسمى رباعي. فكسرت ثنية، فلما كسرت الثنية الجارية واهلها اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القصص. فاخوها انس ابن النضر، ليس انس ابن مالك، انس ابن النضر ده شهيد وقتل في احد، وكان فيه 80 جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، 80 جرح بجسمه، وهو في بداية المعركة في احد كان شامم ريح الجنة. امر ده يعني دي كرامة، كرامة ولا آية؟ كرامة. الآيات لمن؟ الأنبياء. فهو أنس بن النضر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص قال أو تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. هو هنا لا يتدخل في الغيب ولا يتدخل في مشيئة الله ولا ينازع الله ربوبية أبدا، وإنما هو عنده عنده شدة رجاء ويقين عميق، يقين في الله في الرب عز وجل. فقال والله لن تكسر ثنية الربيع. راحوا جايين أهلها طلبوا الفدية وخذوا الفدية، طلبوا الفدية لأنه طبعا السن بالسن، لكن لو طلبوا فدية بياخذوا الفدية وخلصنا على كده. فهنا أبر الله إيش؟ قسمه. فهناك يبقى الاقسام على الله نوعان، قسم فيه ادعاء علم الغيب وتدخل في مشيئة الرب عز وجل ومشاركة في الربوبية، هذا مذموم ويحبط العمل دنيا وآخرة. وهناك قسم على الله يكون من باب عميق اليقين وشدة الرجاء في الله عز وجل، وهذا يبره الله عز وجل. إذن تنصحني وأنصحك بأن نقسم على الله؟ لا، لأن جت مع أنس، هي جت مع أنس. هل كان أنس يعلم أنه إذا أقسم على الله يبره؟ وهل كان هلال يعلم ذلك؟ أبدا، لكن مع شدة الرجاء في الله وشعور الأول بالظلم وشعور الثاني بشدة الثقة قال ما قال، والله جل أبرهما سبحانه عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. أشعث أغبر، أشعث يعني أشعث سائل الرأس، ما معه مشط ولا فرشة ولا شيء يسكن رأسه، يعني ما عنده مكان، ما عنده بيت، البيت بقى فيه مقومات. وأغبر يعني يعيش في الطرقات، يعني زيك مسكينا زامة رب، مسكينا زامة رب. مدفوع بالأبواب، الناس تطرده الناس لأنه فقير. إذا أقسم على الله أبر، لأن لا يعلم زكاة النفوس إلا رب النفوس سبحانه عز وجل، هو أعلم بمن اتق، هو أعلم من اتق، هو الذي يعلم خبايا النفوس سبحانه وتبارك وتعالى. وهناك عباد من الناس لا يعرفون، يعني إذا جاءوا لا يعرفوا وإذا انصرفوا لا يفتقدوا، وهم عند الله أعظم من غيرهم من المشاهير. فهناك شخص مشهور إذا جاء الناس كلها تعرفه، وإذا غاب الناس كلها تفتقده. وهناك أناس إذا جم أو لم يأتوا ما أحد يشعر به، وهم عند الله عز وجل على منابر من نور. إذا الإقسام على الله نوعان يا شباب، نوعان، التحذير من أنه نوع اللي فيه التألي وشرك الربوبية ماشي، وادعاء علم الغيب. قال فيه مسائل التحذير من التألي على الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا في حديث، لكن هنا المقصود أنه قال عباد أدخله النار، قال اذهبوا به إلى النار، فقريبة جدا النار سهلة وهو موجود هذان طبعا. الثالثة أن الجنة، أن الجنة مثل ذلك يعني قريبة جدا. وما معنى قرب الجنة والنار؟ لا أفهم، فهموني يعني ايه هو ده المقصود ولا المقصود ان العمر قصير؟ ما هو الجنة متى؟ بعد الموت. والنار متى؟ يبقى معناه العمر قصير، مهما طال فهو قصير، هذا المقصود. العمر قصير مهما طال أو قصر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أهل الجنة، ما يدخل الجنة ويتنعم إلا بعد الموت، والنار لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا، فهو ألقى بكلمة واحدة أو بقى الدنيا وإيش وأخرى. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. في ناس يأخذون حسنات من غير ما يتوقعوه، يعني الرجل اللي مسرف على نفسه هذا هو أصلا عمال يرتكب الكبائر، يرتكب الكبائر وغفر له، غفر له بكلمة واحد آخر، بكلمة واحد آخر، يعني ما هو عمل شيء هنا؟ هو ما عمل شيء، ده غيره عمل فدخل الجنة، يعني الثاني أقسم على الله قسما حراما فدخل العاصي الجنة، فسبحان الله دخل العاصي الجنة لا إله إلا الله بسبب هو من أكره الأمور إليه. إيه هو السبب اللي أكره الأمور إليه؟ إنه أكره الأمور إليه، إن أكره الأمور إلى من؟ هو لا قبل نصيحة ولا رضي يكف ولا رضي يقصر ولا أي شيء وغفر له، فممكن الإنسان بعمل غيره يتسبب له. فأنت ممكن تكون جالس لا تعمل إلا أعمال بسيطة جدا، لكن أناس كثيرون يغتابونك، هم يغتابون وأنت تأخذ الحسنات، ويؤلفون عليك ويكذبون عليك كذب ليل ونهار، يكذبوا عليك، ومعروف أن العلماء والدعاة أكثر ناس يكذب عليهم. يعني الشيخ ربيع ده يسب ليلا نهار، يسب ليلا ونهار حتى قبل ما عروف الفتنة إياه، لكن يسب ليلا ونهار يأخذ حسنات لا حصر له. الألباني معظم الناس يشتمون فيه، الناس الذين يعني لا يستحقون أن يعني، لكن طبعا أهل السنة يحبونه. فالألباني بيأخذ حسنات من هؤلاء ومن هؤلاء، هؤلاء يدعون له ويترحمون عليه. وطبعا تعرفين وصية الألباني، أوصي كل مؤمن يسمع عني أن يستغفر لي ويترحم علي. اللهم اغفر له وارحمه. فعمال يأخذ حسنات من هؤلاء ويأخذ حسنات من الذين يشتمونه، كل الحزبيين وكل أهل البدع جميعهم، جميع أهل البدع يرمون الألباني عن قوس واحد، جميع أهل البدع، الصوفية والإخوان والتكفيريين كله، بينما كثير منهم لا يشتم ابن عثيمين ولا يشتم ابن باز، وإنما يشتمون الألباني. فحسنات تأتيك من الذي يشتمك ومن الذي يترحم عليك، فعدوك يتسبب لك في حسنات وصاحبك يتسبب لك في حسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستقم كما أمرت وستجد الثواب يأتيك من الجنبين، يأتيك من الجانبين، والله المستعان. ماشي، اسأله. طيب، الإعجاب لا يصل إلى درجة شرك الربوبية، الإعجاب حرام. ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، والإنسان المعجب بنفسه أو المعجب برأيه آسم وارتكب كبيرة، لكن ليس كالذي أشرك في الربوبية. فالذي أوبقه ليس إعجابه بنفسه، إنما إعجابه بنفسه قاده إلى الشرك الربوبية، إعجابه بنفسه لأنه قارن بين نفسه وبين هذا، هو منقطع للعبادة وهذا منقطع للمعصية، إعجابه بنفسه بسبب انقطاعه للعبادة جعله يظن أنه من حق أن يتألى على الله، هنا هذا الذي ضيعه. المخلد في النار، هذا الشخص بعينه دخل النار مخلد فيه، نعم، لأنه قال أبدا، وهو أصلا أشرك في الربوبية فلم تنفع عبادته. ما هم معظم أهل البدع قد يكون عندهم عبادات، يعني الخوارج، إذا قلنا الخوارج بالصحابة من أكثر تعبدا؟ الخوارج. قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وعبادتكم إلى عبادتكم، تمام. وانت حتى لما تقارن ما بين إخلاص الشيعة في وثنياتهم وتخاريفهم، ده الشيعة بيعور نفسه، الشيعة بيقطع شرايينه والدم نازل وبيصهروا ليه نهار يخبطوا في بعض، وهذا كله يظن تعبد، كل هذا يظن تعبد، واخر شيء شفناه على اليوتيوب ان واحد ضرب بالنار في جنبه بالمسدس. فعندهم اخلاص. لما قيل لهم ان الحسين على الهاتف رضي الله عنه اتوا جميعا وضحوا باموالهم ودفعوا الاموال الدقيقة بجعب $100 ولا ايه، ضحوا بالاموال وكله ابو عبد الله كيف حالك يا حسين. هم يخلصون في باطلهم، يخلصون في باطلهم. والنصارى منهم بابوات وقسيسين ليل ونهار يبكي ويا يسوع يا يسوع هكذا. وفي هناك فرق يهودية متشددة جدا تتعبد ليل ونهار، والمجوس فيهم هكذا، وحتى في الهنود اللي بيقعد ما يربط نفسه ساعتين عامل كده مثلا. فليست المسألة بكثرة العبادة. نعم، لو قال ان شاء الله، اصل هو لو ذاكر ان شاء الله ومقتنع بها لن يقول الاولى، وان احيانا ان شاء الله لا تصلح. فلو قلت لاخيك الان انت من اهل النار ان شاء الله يصلح، لكن تقول انت من اهل الجنة ان شاء الله نعم صح، لكن انت من اهل النار ان شاء الله لا يجوز، لا يجوز. لا يجوز، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. فأنت لم تتمنى الكفر كيف؟ ده أنت مفروض موجود في هذا العالم لتزيل الكفر من العالم. يعني مهمة المسلم هي التعاون مع إخوانه المسلمين لإزالة الكفر من العالم، سواء بجهاد الدعوة أو بجهاد السيف والسنان. المهم أن أنت مهمتك تزيل الكفر من العالم وتزيل فروع الكفر، فروع الكفر اللي هي البدع والمعاصي، فدي مهمتك الأصلية. فلا ترضى للعباد الكفر، فلا ترضى بدخول النار، لا تحب لأحد دخول النار أبدا. نحن لا نحب لأحد الدخول النار. لا لا لن يرجع عن هذا، بس تقول فيما أظن والله أعلم أنه لن يرجع عن بدعته، هذا ممكن. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا فتح له باب الغيب، أنت لا، أنت تقول الآن والله لن يرجع القرضاوي عن بدعته، يصح أن تقول هذا؟ ما شاء الله، الله أعلم. نعم ما الله أعلم، مع أنه هو شيطان أهل البدع الآن، هو كبير كبراء أهل البدع، شيخ شيوخ المبتدع الضالين. تقول والله لن يرجع ياسر برهامي عن تكفيره، ما لا يصلح. نعم 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 طبعا، انت تقول والله سيغفر لك، لان انت عندك ايات ان من تاب تاب الله عليه، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له، وقال افلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فده نص في ان التوبة من الكفر فيها التوبة. لكن هل عندك نص ان عدم التائب سيخلد في النار؟ عدم التوبة من المعاصي، الحديث في عدم التوبة من المعاصي من الكفر. وهو لو قال له ان مت على الكفر، لو قال له ان مت على المعصيه لا يجوز ايضا، لان الميت على المعصيه قد يغفر الله له، وسوف يغفر الله له حتما ان اجلا او عاجلا، لانه سيدخل الجنه اما ابتداء واما مآلا. حاضر، بس دي الفرق بين الاقسام والحلف. الاقسام هو الحلف، القسم هو الحلف. في رساله التوسل للشيخ الالباني هناك قضية أيم الله، فما معنى أيم الله؟ يقسمون بأيم الله، صح؟ سؤال جميل ده جدا، وكثير من الإخوة يسمعها ويعديها. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقال وأيم الله إيش يا صلاح؟ إيش؟ حق الله؟ أيوة، أم يعني وأيمان الله، يعني بأيمان، يعني أقسم بالله. ماشي، لكن بعضهم فسره وحق الله، وحق الله لا يحلف به، لأن حق الله مخلوق كله، حق الله مخلوق كله، حتى قراءة القرآن، حتى قراءة القرآن مخلوق، قراءة القرآن مخلوق مخلوق. ما الفرق بين الذي يقسم على الله وعنده قوة حسن ظن بالله، وبين من يدعو الله وهو يحسن الظن؟ الدعاء غير القسم، الدعاء غير القسم. الدعاء شرطه أن تدعو أنت موقن بالإجابة، أما القسم على الله فلا ينبغي أصلا أن تقسم على الله، خد بالك الدعاء فرض واجب؟ نعم، لأن وقال ربكم، هل في حديث وقال ربكم اقسموا علي؟ لا، فالقسم على الله ينبغي، أما دعاء الله ففرض واجب. ولذا الصوفية يريدون محاربة هذا الدعاء، فيقولون إن إبراهيم عليه السلام أتاه جبريل وهو يلقى في النار فقال ألك حاجة؟ فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا باطل، هذا باطل، بل علم الله بالحال يقتضي أن ندعوه سبحانه عز وجل ونتوسل إليه. فهناك فرق بين القسم على الله، القسم على الله لا ينبغي، ولذا من تورط في القسم على الله ينظر في حاله. إن كان أقسم على الله عز وجل بمسائل فيها مشاركة في علم الغيب فقد دخل في الإحباط، وأما إن كان أقسم على الله عز وجل شدة رجائه ويقينه فهذا لا نعلمه، لكن يرجى له الإجابة والخير. ولا نعلم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من يشار إليه ويقول هذا ممن إذا أقسم على الله إيه؟ لأبر فيه. يعني اذكروا لي أنتم، أنا ذكرت اسم الصحابي لو أنس بن النضر، وذكرت لك هلال بن أمية، اذكر لي أنت غيره، مش ما فيش في بقى في غير معين، اللي هو غير معين اللي هو ربة أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكن هل في شخص تستطيع تقول هذا من الذين، هل حتى تقول إن أويس القرني إذا أقسم الله لأبره؟ لا 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 خالص. فالدعاء واجب والقسم على الله لا ينبغي، لكن إذا أقسم الشخص على الله ينظر في حاله. فإن أقسم على الله حتى لو لم يستجب الله، أقسم الله لشدة لعمق اليقين وشدة الرجاء، نقول له جزاك الله خير، لكن لا تعد إلى هذا، ولا نعتبره مخطئا في هذا. أما الذي يقسم على الله من باب التألي فهو المحرم. فهناك فرق كبير ما بين القسم مع حسن الظن بالله وبين الدعاء. الدعاء فرض واجب على كل مسلم عاصي أو غير عاصي، هذا هو الفرق. رجل ثبته زوجته فأقسم عليها أن لو نزلت من البيت تكون محرمة عليه، ما الكفارة؟ الكفارة يطعم 10 مساكين، يعني 10 كيلو مكرونة الأسرة الفقيرة. هناك من أقاربي متبرجات، فهل أنصحهم أم أقول لأبويها مع إني متحرج من هذا الأمر؟ لا، انصح واخبر الأبوين. اثنين، هناك سائل ينزل مع البول، السائل الذي ينزل مع البول هو ينزل في آخر البول ويسمى ودي، وهذا الودي حكم البول، وإن كان هو يشبه المني، بل هو أشبه بالمني من المذي، ولكن ليس له إلا الوضوء عادي، يغسل ذكرك وتوضأ، يعني يغسل الفرج أو يمضح الفرج وتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من موجبات الغسل. هناك أشخاص يفعلون المعاصي فأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر مرات كثيرة، فهل أستمر في هذا أم أتوقف؟ لا تتوقف، لا تمل حتى يمل الله سبحانه عز وجل. وهل نوح عليه السلام أمر مرة واحدة وانصرف، ولا 950 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا؟ هذا هو، فلا تيأس، وفي كل مرة لك الأجر، وقد تصادف مرة ويستجيبون فلك الأجران، لكن إن دعوت إنسانا فاستجاب لك أجران، وإن لم يستجب لك الأجر فاستمر عليه. مسألة أحمد فايز، طلاق السكران، طلاق السكران لا يقع، وأفعال السكران، أقوال السكران لا يعتد بها وأفعاله يحاسب عليها إلا القذف، أقواله كلها لا يحاسب عليها، يعني أقوال كفرية كانما، لكن إذا قذف وهو سكران فإنه يحاسب، لأن أعراض الناس لا يتهاون فيه، وأما أفعاله فيحاسب عليها كلها، أفعاله يحاسب عليها، يكسر زجاج، يقتحم بيت، يكسر باب، يسرق شيء، يضرب أحد، يخلع نقاب للمرأة، يشد امرأة، هذا كل فعل يحاسب عليه، لأننا لو لم نحاسبه على أفعاله كل من أراد شيئا سكر وفعله، لكن أقواله التي تتعلق به هو لا حساب عليها، وأقواله في الله سبحانه وتعالى حسابه على الله عز وجل. أما أقواله التي فيها قذف فالناس لا تقبل السماح في هذا الأمر. لا، ده باطل، أعوذ بالله، أعوذ بالله، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ما قالوا وقال ربكم ادعوني، هل لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لأني لا أعلم أحوالكم، ولا لا يعزب عن علمي مثقال ذرة؟ طيب فعلمه بحال الناس كلها، لو كان علمه بالحال يغنى عن السؤال، معناها لابد من حذف قول الله تعالى ها ادعون، كيف يقول ادعون وهو اعلم باحوالنا؟ فهذا باطل، هذا من الاكاذيب، اكاذيب الصوفية على ابراهيم عليه السلام، هذا باطل منتشر بين الناس. هنا هي طبعا الكلام هذا المسألة اصلها في اهلها، يعني علي بن ابي طالب هياخد من عمه ماذا؟ هو الحمزة رضي الله عنه سكر، والصحابة سكروا معاه، كثير من الصحابة هنا عبد الرحمن بن عوف، وقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فقال قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابدهم ما عبدتم. ثم علي بن ابي طالب جاء وخرج حمزة مع السيف، فوجد الناقتين الكومويتين اللي هم علي بن ابي طالب اعدهما يعني تكاليف الزواج من فاطمة، فحمزة تخيلهما عدوين لدودين فقطع الناقتين، طبعا هم طبخوا الناقتين بعد كده والله أعلم ولا شيء، لكن هل غرم حمزة رضي الله عنه ما فعل؟ لم يرد شيء في هذا، والمسألة أصلا هذا عمه حمزة، هو عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السكران يحاسب على كل أفعاله ولا يحاسب على أقواله إلا القذف فقط. نعم. إيش؟ طلاق لا يقع بالاتفاق، لا يقع طلاق السكران، لا يقع، وطلاق الغضبان لا يقع. ما هو أنا مش هزل، هو لا يدري ما يقول، ما هو مش جد اللي بيهزر الغير سكران، إذا مكره لا يقع طلاق، إذا نائم لا يقع طلاق، إذا مخطئ يا غير لا انت طلع رح لا انت طلقه لا يقع طلق، يعني لا المكره ولا المجنون ولا غائب العقل ولا المخطئ يقع طلق، ولا السكران طبعا لانه غائب العقل، لكن القاصد يقع طلق. لا لا القصد لا علاقه لنا بالقصد الا في الخطا والاكراه، انما لو قال انا كنت بهزر هذا طلاق يقع، مفيش فيه هزار، مفيش هزار، ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتق والرجع مفيش فيه ذلك خالص، انما طبعا ممكن الطلاق لا يقع لأسباب اخرى تكون هي حائض ولا شيء، لا بس انت دخلت في الطلاق كده. التألي على الله نعم، ما هم هم ليه ده احبط العمل. اليقين انت تعلم ان الله جل على كل شيء قدير، وتعلم انه يستجيب، وتؤمن بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب، على فكرة ده يعتبر فعل شرط وجواب شرط، يعني معناه ان دعوتموني استجبت لك، فانت توقن، وفي كل دعاء بيستجيب، ما في ولا دعاء الا والله عز وجل يستجيب، دعاء بشروطه يستجيب الله سبحانه وتعالى، فده يستجيب اما هو بنفسه، واما يعطيك خيرا اخر لانه يعلم ان استجابة الدعاء ليست لصالحك، او يصرف عنك بلاء كان سينزل عنك، لكن الدعاء يفيد في كل الاحوال، الدعاء يفيد في كل الأحوال، وأنت ربما تدعو في وقت وتتمنى الإجابة ثم بعد أيام تقول يا ليتني ما دعوت، ولذا الأم الغاضبة تقول لابنها الله يشلك روح الله يشلك، صح بعد ساعتين تتمنى أنها تستجاب دعاها. طيب باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، مفهوم المخالفة؟ يستشفع بأحد من خلقه عليه، لا أستشفع بك على الله، ولكن لا أستشفع بالله عليه، لكن أستشفع بك على إلى الله، يعني لا أتخذ الله واسطة بيني وبينك، وإنما أتخذك أنت بدعائك يعني واسطة بيني وبين الله، واضح هكذا؟ ولذا قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم، طب جاءوك ليه؟ عشان هو استغفر لهم الرسول، صح، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي لهم، فده استشفاع بمخلوق على الله ولا لا؟ صح، الاستشفاع بالمخلوق الحي على الله في الدنيا جائز وفي الآخرة طبعا واجب، فإن في الآخرة لابد أن لن يصلح الأمر إلا بالشفاعة، صح، فنستشفع بآدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يكون الشفاعة العظمى والمقام المحمود لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الباب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يستشفع بالله لك لأن ربنا عز وجل عظيم، كيف أوسط الله بيني وبينك، لكن أستشفع بك على الله. يعني إيه بك؟ بدعائك بك، يعني بدعائك. ولا يجوز إلا هذا، لأن لو كان كما يقول الصوفية وعلي جمعة وغيره الاستشفاع بالذات، يعني استشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فلماذا تركوا الاستشفاع بالرسول بعد ما مات واستسقوا بمن؟ بالعباس. ومعاوية كان بيستسقي بمن؟ بالأسود بن يزيد الجرشي أمير المؤمنين. معاوية أتوا إليه الدنيا قحط الشام ومصر، ما في مطر ما في، والنيل لم يأتي، فهو مفروض المعاوية أنه يقوم يصلي بالناس فهو صحابي ويستسقي. أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ قال ها أنا أمير المؤمنين. قال تعالى استسقي لهم، فرفع يديه دعا نزل المطر على طول، وهذا كان إذا دعا نزل المطر فورا. فلماذا لا يستشفعون لو كان الاستشفاع بالذوات؟ فلماذا لم يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لأنه لا يجوز الاستشفاع بالميت نهائيا. إذن يستشفع بالحي يكون ماذا إذن؟ به هو بجسمه ولا بدراعه ولا بعينيه؟ بدعاء، بدعاء، بدعاء العبد الحي. ولما عمر رضي الله عنه استشفع بالعباس، يعني يستشفع بالعباس؟ عمل إيه يعني العباس؟ تقدم فصلى ودع، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فدعا فنزل المطر. فهنا الاستشفاع بالناس على الله يعني الاستشفاع بالحي على الله، يعني الاستشفاع بإيش؟ بدعاء الحي على الله. هذا هو، هذا هو. لأن الاستشفاع من الوسيلة، والتوسل ثلاث أشياء. هل يجوز التوسل بمخلوق؟ أجيبه، طبعا يجوز. من قال لا يجوز؟ الله يهديكم. التوسل بمخلوق يعني التوسل بالعمل الصالح، مش انت عمل الصالح مخلوق وهو التوسل بالدعاء. ما الدعاء ايش يعني؟ ما هو مخلوق. وانا لما اروح للنبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي صلى الله عليه وسلم حي الان ورحت اتوسل بدعائه، هو دعائه ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم وما وتلفظه وتكلمه مخلوق، صح؟ يبقى اذا التوسل يكون بمخلوق. الا التوسل الاول، ما هو التوسل رقم واحد باسماء الله وصفاته، وهذه غير مخلوق. اللهم انت الرزاق ارزقنا، اللهم انت الغفور اغفر لنا، اللهم انت العفو اعف عنا. فهنا انا بتوسل باسم او صفة من صفات الله عز وجل، تمام كده؟ اللهم بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم اغفر. هنا اتوسل بمخلوق بصفة لله عز وجل. لكن اللهم بصلاتي اغفر لي، يجوز؟ ايوه نعم، ربنا امنا فاغفر لنا. والثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة استشفعوا بثلاث أعمال صالحة، واحد توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته، والثالث توسل بأمانته وكرمه وإحسانه. ودي كلها إيه؟ مخلوقة، أشياء مخلوقة، مخلوقة. فرق ما بين الدعاء والتوسل. التوسل يكون بثلاث أشياء: واحد أسماء الله وصفاته، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما دعا الناس اللهم إني أسألك بأنك كذا وكذا وكذا بأن كذا. والثاني التوسل بالعمل الصالح، ربنا آمنا فاغفر لنا. والثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة توسلوا بعمل صالح. والثالث توسل بدعاء العبد الصالح وهو مخلوق. دعاء العبد الصالح الإيه؟ الحي، ردا على جميع الصوفية، لأن الصوفية يجوزون التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن قصدتم التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، نعم، والمقصود دعاء. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإنه لا يجوز أبدا، ولأن لو كان جائزا لفعله الصحابة، وقد عدلوا عن ذلك إلى التوسل بدعاء عمه العباس وبدعاء الأسود بن يزيد الجرش. إذن التوسل يجوز بالمخلوق، ولكن مخلوق محدد، هو مخلوق محدد، لأن الميت مخلوق، ولكن لا يجوز التوسل به أبدا. ففي عندي استشفاع بالله على الخلق، وفي استشفاع بالخلق على الله. أما استشفاع بالله على الخلق فده لا يجوز أبدا، لأن دائما الشافع أقل من المشفوع له. فأنا الآن في ملك، في قائد عظيم، في رئيس جمهورية، وأنا أريد واسطة للرئيس، لا يمكن أجيب واسطة أعلى من الرئيس، صح؟ فأنا بجيب واحد قريب من الرئيس، قائد الجيش، وزير الدفاع، محافظ البلد، أي شيء. فدائما الشافع أقل من المشفوع عنده. فأنت لما تستشفع بالله إذا أنت حكمت بأن الله أقل من المشفوع عنده، فلا يجوز. لكن العكس، أم تستشفع برجل صالح إلى الله، معناه بدعاء العبد الصالح إلى الله، هذا ما في إشكال فيه. يبقى هنا لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ها مفهوم المخالفة، يستشفع بالخلق على الله سبحانه عز وجل، ولكن بالخلق تحتاج إلى تفصيل. والخلق المقصود دعاء الخلق، دعاء الأحياء أو الأعمال الصالحة. لو المخلوق، بتكلم عن المخلوق، المخلوق نوعان فقط، المخلوق نوعان فقط، دعاء العبد الصالح والعمل الصالح. بالله على العبد، ما هذه لا، لا استشفع بالله عليك، استشفع بالله عليك. وهنا النبي غضب غضبا شديدا جدا، اسمع الحديث وانت تشوف. قال عن جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عن جبير، قال ابوه المطعم بن عدي كان من سادات قريش ومن فضلاء قريش، ولكنه مات كافرا. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا الذي قاتل حمزة رضي الله عنه، هذا الذي سلط وحش بن حرب يقتل حمزة، ليست هند بنت عتبة كما يدعي أهل الضلال، الإخوان وسيد قطب وحسن البنا وبرهان والعك، ده كله يدعي أن هند بنت عتبة هي التي سلطت وحش بن حرب ليقتل حمزة. غلط، الذي سلطه هو جبير بن مطعم. لا، جبير بن مطعم بن عدي، جبير هو الذي سلط قبل إسلام. نعم، جبير نفسه قبل إسلام، وقد أسلم وحسن إسلامه، أسلم وكان أسيرا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فسمع قول الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، فأسلم. رواية البخاري. قال جبير بن مطعم، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب ليسوا أهل الإيش؟ المدر، هم يسكنون مع أهل الوبر، يعني يسكنون في البوادي والصحاري، لا يسكنون في القرى والمدن، ففيهم جفوة وفيهم شدة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وليس يبعث منهم نبي أبدا أبدا، ما في نبي من العرب أبدا، فيهم جفوة فيهم شدة جدا وغلظة. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني هلكت، وجاع العيال، وهلكت الأموال. الأنفس يعني الناس هلكوا بسبب شدة العطش والجوع، وجاع العيال لأن الكبير يهلك قبل العيل، لأن الكبير إذا جائع وفي طعام يعطيه للطفل ولا يأكله، وهلكت الأموال يعني هلكت المواشي. كلمة الأموال هنا يعني هلكت المواشي، وقد يكون معناه هلكت الزروع كذلك لنقص المياه. يبقى ماذا بماذا يشكو الأعراب؟ يشكو من ماذا؟ من قلة المطر، من الجفاف، من السنة. ايش السنة؟ السنة يعني ايه؟ الجفاف. ولقد أخذنا آل فرعون بايه؟ بالسنين، جمع سنة يعني الجفاف. نهكت الأنفس، انهكت يعني اما انها ضعفت بشدة اما انها هلكت ماتت، وجاء العيال وهلكت الاموال. فاستسق لنا ربك، ها ما هذا؟ توسل، توسل واستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى به؟ بدعاء، يعني ادعو لنا. فاستسق لنا، ادعو لنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شروط الدعاء موجودة، هو حي صلى الله عليه وسلم، حي موجود صلوات الله وسلامه عليه. فاستسق لنا، اذا هو يطلب دعاء ولا يتوسل بذاته؟ لو كان يتوسل بذاته ما يلزمه يأتي، يأتي ليه؟ لماذا يذهب؟ ما يقول بذات محمد وخلاص. فالتوسل، لو التوسل بالنبي يبقى من هنا وانت جالس ومسؤول، يا رب يتوسل بنبيك يعني بجسم نبي، وهذا لا يصح. فقال: ف فاستسقي لنا ربك، يعني ادعو لنا دعاء يتسبب في نزول المطر والخير، فإنا نستشفع بالله عليك. هذه هي دي، استشفع بالله عليك يعني اقدم ربي شفاعة عندك، فمعناها ان الله هو الذي يشفع عند محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. والشفاعة كلها لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا. فهنا دي الكلمة اللي أغضبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنا نستشفع بك بالله عليك. هذه الكلمة الخطيرة جدا التي قالها العرب، جاهل قالها إيش؟ جهلا. وبك على الله، ها بك على الله فيها مشكلة؟ لا. والمقصود بدعائك، ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما زال يسبح يعني أخذ يكرر التسبيح حتى عرف في وجوه أصحابه، من اشتد غضبهم الصحابة رضي الله عليهم. لكن انظر هنا، هل قال له يا مجرم؟ قال له شيء؟ قال له ايه؟ ويح. وويحك دي غير ويلك، ده ويحك دي اكثر اهل العرب يفسرونها رحمك الله، غير ويلك عكسه. فهنا فيه تعليم الجاهل، الرفق بالجاهل، في امر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في ولا لا؟ في استنكار الشفاعه، استنكار ان تكون هناك شفاعه بالله على المخلوق، استنكار، نعم، لان هو ده سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الغضب. ثم قال ويحك، اتدري ما الله، يعني الله الخالق المالك المدبر سبحانه العظيم جل وعلا، إن شأن الله أعظم من ذلك. أعظم من إيش؟ من أن يستشفع به على خلقه. هذا هو. قال إنه لا يستشفع بالله، تفصيل آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وفرق بين إني أسألك بالله وبين إني أستشفع بالله عليك. خد بالك، لما أسألك بالله هذا في تعظيم لله عز وجل، أما أستشفع بالله في تعظيم لك. ففرق ما بين السؤال بالله، والإنسان لا يسأل بوجه الله إلا ليش؟ إلا الجنة. ويسأل بالله أي أخ، فأسأل بالله يعني أنا أسأل أني بحق الله عز وجل، هذه معنى أسألك بالله، أسألك بالله أن تجيبني أن تعطيني. فهنا دي ليس استشفاع، إنما الاستشفاع هذا أعظم، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي السؤال بالله، وإنما نفى الاستشفاع بالله. فالباب هذا ممكن تضع له عنوان، يلا سهلة بسرعة، باب حرمة الاستشفاع بالله على الخلق. لكن استشفاع بس، ده كلام، ده حرمة الاستشفاع بالله على المخلوقين. طيب، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. طيب لماذا قال من خلقه؟ ما كان كفاية الاستشفاع بالله على أحد؟ لا، لأن أحد الله ورده أحد، فيستشفع بالله على الله، وأعوذ بالله منه، صح، أعوذ بك منك. فلذا لما كلمة أحد أوهمت أن يكون الله فيها قال من خلقه، لأن الله ثم كل شيء بعد ذلك إيش؟ خلقه. عرفت سر كلمة من خلقه؟ لأنه ممكن لا يستشفع بالله إلا على الله، صح، أستشفع بالله على الله. وأنا لما أقول له يا ربي أنت الرزاق فارزقني، أنا بستشفع بمين؟ على مين؟ بالله على الله. يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عفو واعف عني. فهنا لما قال لا يستشفع بالله على أحد، قال من خلقه، من خلقه، مع أنها مفهومة، قال من خلقه. وذكر الحديث، فهنا هذا الحديث فيه جواز الاستشفاع بالمخلوقين الأحياء أي بدعائهم على الله، وحرمة الاستشفاع بالله على شيء من خلقه سبحانه عز وجل. والاستشفاع ليس كالدعاء، ليس كالدعاء وليس كالسؤال، فأنا أقول لك أسألك بالله كذا، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن السؤال بالله غير الاستشفاع، وإنما الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة. طيب قال فيه مسائل: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أنه تغير تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، ورد في الحديث أنه إيه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني نستشفع بدعائك على الله، إنما أنكر عليه الأولى نستشفع بالله عليك لأنه لم يرد الإنكار فيها. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني تقدس الله عز وجل وتقدست أسماؤه وصفاته. الخامسة أن المسلمين يسألونه لاستسقاء، يسألونه وهو حي لاستسقاء، لكن هل يذهبون إليه الآن ويطلبون منه الاستسقاء؟ لا يجوز نهائيا. ولذا القصة اللي الصوفية بيتمسكوا بها، وكان دايما عبد الحليم محمود، وهذا رجل كان مشركا، نسأل الله أن يكون قد مات على غير هذا، شيخ الأزهر الأسبق، كان دايما يسوق قصة أن رجل أعرابي وجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الناس فدلوه أن يروح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وعد يدعو، وبعد النام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي قال له تم الاستجابة إليك. هذا كله من الباطل والأقاصيص. واستدل بقول الله جل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهنا بيستدل بها عبد الحليم محمود وغير المصطفية أن الرسول يستغفر حتى لو كان في قبره، وهذا غير صحيح، والرسول لا يستغفر في قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يستغفر لأحد صلى الله عليه وسلم، ولو كان يستغفر للجأ إليه الصحابة والسلف كله بعد ذلك، ولم يلجأ إليه أي أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون يسألونه وهو حي لاستسقاء، ويأتونه يطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم وأن يحنك صبيانهم وأشياء كثيرة منه وهو حي فقط صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم. نعم. نعم هم هو نحن نرد بالقرآن وهم لن يستطيعوا الرد بأي شيء آخر. نقول لهم إن الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وتقول لهم طيب من المدفون هناك الآن في المسجد النبوي في المدينة، من هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فلماذا لا يأتي يصلي بنا، وكيف يكون حي وموجود في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والحزيفة يأم ودي أم ودي أم، كيف هل كان أحد يأم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا قائما قويا؟ لا، فكل هذا باطل، كل هذا باطل. ما هو لازم يقرؤون الحديث، الحديث فيه ان الله اوكل ملكا يبلغني سلامك، يعني الملك يبلغ الروح، ملك يبلغ الروح، واذا بنسلم عليه وبنسلم على كل الاموات، ما انت تخش القبور تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، هل سمعت ردا ذات مرة؟ ولو سمعت سيكون شيطان يرد عليك، فما في فأنت لما يكون هم مجتمعين قل لهم قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، خلاص ما يستطيعون الرد عليه. يقول لك أصل في حديث، قل لنا قل لك قال الله آية، تقول لي أصل في حديث، إيش الكلمات؟ مش الاستشفاع التوسل، الرياء؟ لا، التوسع بعمل الصالح. أنا الآن في ورطة، في أزمة، في شدة، فأقول لله عز وجل يا ربي أنا مؤمن وفعلت كذا، اغفر نجني من هذا. هم الصخرة أغلقت عليهم، وصخرة عجيبة جدا، هم دخلوا الصخرة، ففي دخلوا الكهف يأوا بالليل يناموا، وفجأة صخرة اتحركت أفرف عليهم، ما يعرفون إيش السبب. فكل واحد دعا الله عز وجل بعمل صالح. الأول دعا بأنه كان برا بوالديه، لو حديث الغبوق أنه كان يضع الغبوق على يده وطول الليل وهما نائمان وعياله يتضاغون من حوله، يعني عياله بيبكوا ويريدون لبن، هو فضل أن يؤخر هذا إلى أبويه. وما في وفي الحقيقة أن الإنسان أحن على أولاده من والديه، ولذا إذا والدك تعب جدا 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 أنت ترحمه وتتلطف به وتتمنى موته، وأما ولدك إذا تعب أنت ترحمه وتتلطف به وتتمنى حياته. وأنت الطفل يتبول عليك 20 مرة في اليوم وتتمنى حياته، والأب إذا تبول مرتين تقول يا ربنا بقى الراحة. فهذا الشخص بلغ الغاية القصوى في البر بالوالدين. والثاني من الأغنياء، وأنا لا أدري لماذا لم يتزوج ابنة عمتي اللي هو كان يقول وكان يحبها حبا شديدا، وهو طلبها مقابل 100 دينار وقبلت أنها تترك شرفها من أجل 100 دينار، هو يحبها حبا وبعدين تركها، لماذا لم يتزوجها؟ هذه لا ندري السبب، لكن عفى عنها، ما رفضت تقبل الزنا وترفض الزواج يا راجل. لا، ما رفضت الزواج ابدا، هي ما اردت الزنا، ما كانتش ايه مرته، ما كانتش واقفه، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. يعني ايه بحق؟ الحديث نص عليها طلبت الزواج نص. انا عشان كده بقول لك لماذا لم يتزوجها، فين رفضت؟ كان بتقول له لا تفض الخاتم، في حق لفض الخاتم الا الزواج؟ في غيره؟ ما في والله. والثالث الراجل ترك عنده 6 كيلو رز، اللي هو صاع ونص ده، 6 كيلو أرز، 6 كيلو مكرونة أجره في يوم، جاء لا إبل وبقر وغنم وعبيد، فتعجب وأعطاها له كلها وذهب يسوقها لم يترك منها شيئا، ما تركش حاجة حتى، يعني كان طيب ما أسيب لك بس العبدين والجمالين دول أبدا ولا شيء، أخذ كل شيء وساقها وانصرف. فهذا بر عظيم، إحسان عظيم، زائد أمانة عظيمة جدا. فانفرشت الصخرة وخرجوا يمشون. هنا توسل بالعمل إيه؟ فين الرياء هنا؟ ده أنا في ورطة، أنا في ورطة الآن، كله إخلاص. إيه؟ لا لا دي لا لا، أظن حتى القانون المصري ما يعطي 10% لقطة، دي مش لقطة، ده أجره، هو أجره. أنا اشتغلت عندك منها سباك ولي أجر عندك، قبل ما تسلمني الأجر أنا رحت انصرفت وغبت، جبت قعدت شهر ورجعت لك، ففين أجري؟ فبتعطيني أجر، مثلا شغلتني اليوم مثلا ب50 جنيه، أدي 50 جنيه بتوعك أهو، لكن 50 جنيه تقول لي خد 60,000، حاجة صعبة. لا 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 لا، فيش حاجة اسمها والنبي يا رب أبدا، لا يقسم على الله إلا بالله وأسماءه، ما في هذا مثل هذا. خاطر ربنا يعني حق الله، حق الله مخلوق، حق الله مخلوق، وحق الله وحق جلال الله حرام، كل هذا حرام. حق الله وحق جلال الله اللي هو العبادة، والعبادة كلها مخلوق. إني مساوي وأنت أرحم الراحمين، هذا هو بيشكل رئيس الدولة، والرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، فقولوا الحقنا، انت اولا حاكم الدولة، ثانيا انت رسول الله ومستجاب الدعاء، فنحن في هم شديد وغم شديد، فادعوا الله. فلذا سأل الاعراب النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو. نعم نعم صحيح، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، حديث صحيح، اخشوشنوا يعني لا تتعلق قلوبكم بمتاع الدنيا. تقول السنة متعود كده لازم 2 نسكافيه الصبح ده ايه؟ لا، الزهد شيء والرهبانية شيء اخر. الخشونة مثل الزهد وليس الرهبانية. لا رهبانية في الإسلام أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام. لا على النصارى، على قوم عيسى صلى الله عليه وسلم اللي هم بني إسرائيل، لكن علينا احنا ممنوع الرهبنة، ممنوع تماما الرهبنة. الزهد هو الخشوع. نعم هو صحيح عن عمر شوشنه فإن والتانس دوت معدده. لا يجوز التوسل لا بذات النبي ولا بجاه النبي. وإذا ورد هذا عن أحمد بن حنبل وهو ثابت عنه فهذا خطأ من الإمام أحمد رحمه الله. لا خطأ، هذا مخلوق كله لا يجوز، لا ذاته ولا جاه. هو له جاه عظيم عند الله وذاته مرتبطة بجاهه، وهو الجاه ده لذاته صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتوسل إلى الله لا بجاه محمد ولا بذات محمد أبدا. ده من غير ما يصر، ده أول ما يفعله يبقى مبتدا. التوسل بذاته أو بجاهه شرك أصلا. لكن هو المسألة إنه التوسل هذا، التوسل بمخلوق جائز بشرط تحديد هذا المخلوق. المخلوق هو العمل الصالح أو الدعاء من العبد الصالح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضرير قال له قلوا إني أستشفع بنبيك، وإن الله جل يقبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أستشفع بي وأستشفع به. معنى الأعمى يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، ومعنى يستشفع بدعاء بنفسه يعني دعاء أن الله يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. بالضرير يعني بدعاء الضرير في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هو الأعمى هذا أقل درجة من عبد الله بن أم مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، وهذا الرجل أراد أن يبصر، أراد أن يبصر فقال ادعو لي وأبصر. هل ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو لي فأبصر؟ ما حصل، بل صبر، لأنه قال لك أصبر ولي الجنة أحسن ما أبصر الآن والله أعلم الجنة لا ولا لا. فلذا هذا الضرير رجل صالح، ولكن عبد الله بن أم مكتوم أصلح وأفضل منه، لأن من صبر على فقد حبيبتيه له الجنة. نعم نعم، إذا الإنسان ابتلي بشيء يدعو أن يعفو الله جل وأن يرفع البلاء، إلا فقدان العينين الأولى الصبر. وليس معنى ذلك البحث عن العلاج، لكن أقول الصبر عن الدعاء بأن يبصر. تنكتب الفوائد. اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. صحيح الحديث. قال صراحة قال الأعمى اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. فأما شفعه فيا يعني اقبل دعاءه أنه يدعو بإيش؟ بأن أبصر. شفعني فيه اقبل دعائي أن تقبل دعاء، يعني الأعمى يقول يا رب اقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه، هذه معنى شفاعة. لكن هل يشفع فيه يعني يشفع الأعمى يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يشفع الأعمى لقبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى، فالدعائين لصالح الأعمى. أما سؤال الوجوهرية إن الناس تقول ينبغي العلماء أن ينصحوا الحاكم. أول شيء ليس للناس أن يتكلموا في هذه المسألة، لأن كلامهم فيها معناها إنهم يريدون التدخل في شؤون الحاكم. طب العلماء لم تنصح نسور إيش هذا؟ العامة ليس لهم التدخل في شؤون الدولة مطلقا، العم يشوق كل إنسان ينظر ما هو عمله، إن كان طالبا يذاكر، إن كان مهندسا ينظر في شغله، كل واحد يبحث عن عمله، ليس له علاقة بالحاكم مطلقا، ولا يفكر في الخروج على الحاكم أبدا، لا سيما إذا كان الحاكم مسلم. فالخروج ممنوع كله، وأما الطاعة فليست كلها مطلوبة، بل الطاعة تكون في المعروف فقط، المعروف فقط. فكل الناس تقول لك في غلاء وفي كذا، أول ما يتكلم هو حرم عليه أصلا على طول، أول ما يتكلم الرئيس هيخفض الأسعار ولا لن يخفض، هذا حرام لا يجوز، ما لهمش دعوة، يخفض ما يخفضش، يرفع ما يرفعش، يأكلها ما يأكلهاش، ليس للناس شأن في هذا الأمر نهائيا نهائيا. لا يتكلمون عن الحاكم أبدا إلا أن يدعو له أو يذكره مزاياه فقط. أما أن يقول لماذا لا ينصح العلماء، أنت مالك؟ الله جل وعلا يحاسب العلماء إذا نصحوا لم ينصحوا. مهمة العالم أن ينصح الحاكم بينه وبينه، ينصحه سرا وبكل لطف ورفق، لأن الله عز وجل قال لرسولين عظيمين كريمين ضامنين للنصر اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فهما أنت لست رسولا ولست ضامنا للنصر والتأييد، أما موسى وهارون ضامنان اذهب إنني معكما أسمع وأرى، وهما ذاهبا إلى فرعون وليس هناك حاكم كفرعون ولن يكون، قال فقول له قولا لينا. فالعالم يقول قولا لينا للحاكم، أما العامة تقول للحاكم قلت له قولا لينا ولم تقل، أنت مالك، أنت مالك، أنت مالك، قال ولا لم يقول، أنت مالك، أنت رعنت، شوف شغلك، أنت فران، شوف الخبيث ده مالكش علاقة، أنت بالله أنت طالب روح ذاكر يا ابني، روح اجري ذاكر، مالك علاقة أنت نصح العالم ولا ما نصح، مالك علاقة. فلا بد أن يفهم الناس هذه الأمور وإلا تخرب الذات. لكن هل ممكن برغم كل هذه الظروف تحدث أشياء في مصر؟ طبعا ممكن جدا تحدث، في أصحاب مصالح كبرى الآن وهذه المصالح مهددة بالوضع القائم. يعني هناك جهل كثيرون جدا في الريف، كل هؤلاء الجهل يتمنون قيام ثورة ليحولوا الأرض الزراعية إلى أرض مباني بحيث تباع بعشرات الأضعاف فيتحول من رجل فقير إلى رجل مليونير. فمن غباء أن تقوم الثورة وإن شاء الله ما المصريين أكلوا شيء بعد ذلك، خلاص تنتهي الزراعة في مصر. وهناك أناس عندهم مخزون من المخدرات، الدولة القوية الآن منعت هذا الترويج الذي كان شائعا، مخدرات وأورايين وكوكايين وبرشام وكل، يريد ثورة لكي يروش كل هذا الذي عنده. هناك مقاولون توقفت حركة البناء تقريبا في مصر، هم يريدون ثورة للبناء العشوائي بعد ذلك وكسب المليارات. هناك عرب من أول منطقة الدخيلة إلى السلوم إلى مشارف ليبيا، هؤلاء الدولة الآن وضعت إيدها على الأراضي التي كانوا يبيعونها للناس وهي ليست أراضهم، وضعوا أيديهم عليها وباعوها، باعوا كسبوا البلايين، يتمنون أن تقوم ثورة لتحدث الفوضى مرة أخرى. فهناك قطاعات كبيرة جدا في مصر وغالي ومعها أموال بتمول من أجل إقامة ثورة مرة أخرى في مصر، لكن هذا كيد، نسأل الله جل أن يرد كيدهم في نحورهم، لأنه لو سقطت الدولة المصرية سيسقط العالم الإسلامي إلا أن يشاء ربي شيئا سبحانه. يلا هات الفوائد.